بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت سعد رحمه الله، ابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه
أي لم يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، بل هو صلى الله عليه وسلم دخل المصلى فكبر لصلاة العيد، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خطب ثم عاد، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد. فدل هذا على أن صلاة العيد لا سنة قبلها ولا سنة بعدها في المصلى، والسنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى ولا تصلى في المساجد، فإذا حصلت حاجة صليت في المساجد وجاز، كالمطر، إذا حصل مطر شديد فهذا جائز، أو برد شديد فهذا جائز، فإن صلى في المسجد صلى تحية المسجد ولا يصلي سنة قبلها ولا بعدها. نعم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. اللفظ للبخاري.
ثم أتى النساء، أي في الخطبة بعد الخطبة أتى النساء فأمرهن بالصدقة ووعظهن صلى الله عليه وسلم، فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وصخابها، أي تتصدق المرأة بذلك. نعم. ودل هذا على جواز أن تلبس المرأة الذهب المحلق. نعم.
والخرص من الحلي معروف، والسخاب عقد من خرز كذا في المجرد.
نعم.
وعن أم عطية رضي الله
في الحاشية قال ابن الأثير: الخرص أو الخرس، الخرص بالضم والكسر، الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن. فدل هذا على جواز أن تلبس المرأة الذهب المحلق، وليس هناك دليل مع من منع من ذلك. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت:
أمرنا أن يصلح للاحتجاج، يصلح للمنع. نعم. ليس هناك دليل يصلح للمنع. نعم.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.
نعم. فدل هذا على مشروعية إخراج النساء إلى صلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولو كنا من العواتق والحيض وذوات الخدور. الحيض، المرأة الحائض لا تخرج إلى المسجد لأنه لا صلاة عليها، لكنها تخرج إلى المصلى. لماذا؟ لتشهد الخير والتكبير وهذا الجمع العظيم، وليحصل بهذا إظهار الشعيرة العظيمة وإظهار هيبة المسلمين ودعوة المسلمين، فيشهدنا الخير. فدل هذا على أن الإنسان يحرص على أن يتعرض هذه النفحات وهذا الخير يحرص الإنسان أن يكون مع مجامع الخير ومع مجامع الصالحين حتى إذا حصل خير انتفع به. ففي هذا مشروعية خروج المرأة الحائض إلى مصلى العيد، لكن يعتزلنا الصلاة، يعتزلنا الصلاة، وبهذا يفسر يعتزلنا المصلى أي الصلاة لأنهن في المصلى، ولكن يعتزلنا المصلى الذي يكون فيه الصلاة، فإذا حصلت الصلاة تأخرنا وصلى النساء، فيعتزلنا الصلاة، يعتزلنا المصلى، المعنى أنهن يعتزلنا الصلاة ولا يصلين، لكن لا يعتزلنا جمع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وذوات الخضور اللواتي لا يخرجن في العادة لكنهن يخرجن الآن حتى يشهدن هذا الخير، ففيه المشروعية أن تخرج النساء إلى مصليات العيد سواء كنا من ذوات الحيض أو كنا حيضا أو كنا من ذوات الخضور أو من العواتق، ولكن كل هذا بقيد ألا تخرج المرأة متبرجة متزينة، بل كما قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات يعني غير متطيبات. أما ما يحصل يوم من خروج المرأة بزينتها وحليها فيحصل بذلك فتنة عظيمة واحتكاك واختلاط بالرجال والنساء، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يستدل على مثلا إباحة هذا بأن الرجال والنساء يختلطن في محلات العمل وكذا، يختلطن في محلات العمل هذا ولا شك له حكمه، له حكمه، فإذا كان يحصل من ذلك مفاسد فالمفاسد على من أحدثها، لكن ليس هذا دليلا على إباحة الاختلاط في المصليات، إنما يعتمد على الشرع، فهل الشرع أباح ذلك؟ ونقصد بالاختلاط ما هو؟ الاحتكاك، أن يحصل افتتان، أما أن يكون النساء في الخلف والرجال في الأمام فلا يقال هذا اختلاط. حتى في صلاة الجماعة كان هذا الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتقدم صفوف الرجال ثم بعد ذلك تكون صفوف النساء في الخلف، ولا يقال هذا اختلاط، اختلاط، وإن جمع الجميع مسجد واحد هذا ليس الاختلاط، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده الاختلاط، هذا ليس اختلاط، الرجال النساء بالخلف والرجال في الأمام، لكن أن يحصل الاحتكاك وأن يحصل الاندماج وأن يحصل حتى يحصل الافتتان بهذا، هذا محرم وممنوع ولا يجوز. فلو أن امرأة تقول أنا أخرج لأشهد الخير ومع ذلك عندها من المخالفات هذه ما عندها، فنقول إنما أردت أن أردت أجرا وأردت حسنة فعدت بوزر، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما امرأة زحمت حتى قبلت الحجر، فقالت رضي الله عنها مأزورات غير مأجورات. نعم.
قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا تكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، اللفظ لمسلم،
يعني تستعير، لأن هذا خير سيفوت، هذا خير سيفوت، والاستعارة لا إشكال فيها، وفيها فائدة، فيها فائدة أن الإنسان لو كانت هناك عبادة في زمن فاضل أو في مكان فاضل أو تحتاج إلى وسيلة معينة وإلا فات زمنها، أن الإنسان يحرص أن يأتي بهذه الوسيلة ولو كان بإعارة ولو كان باستدانة إذا كان قادرا على السداد. ومن هنا المسؤول الإمام أحمد رحمة الله عليه عن العقيقة، العقيقة إذا لم يجد الإنسان مالا قال يستدين، أيستدين؟ قال نعم، يعني إذا كان هناك ما يقضي وما يسدد به دينه وينتظر ذلك لأنه يرهق نفسه، لماذا؟ حتى لا يفوت اليوم السابع، حتى لا يفوت اليوم السابع، هذه السنة. وإن جاز لغير المستطيع في اليوم السابع أن يضحي أن, أن, أن يعق بعد ذلك، لكن المراد تحري الزمن الفاضل، والزمن الفاضل هو اليوم السابع. فإذا لم يكن الإنسان عنده مال ولكن كان عنده ولكن يستطيع أن يستدين ليسدد بعض شهر بعد كذا، فعلى ما لا يستدين، فإن كان عنده ما يسدد به استدان ليتعرض لهذا الفضل العظيم وهو السنة، إذا الإنسان يحرص على هذا، يحرص الإنسان على هذا الأمر، ألا يفوت محل الخير ولا يفوت مواضع الخير. ولهذا مثلا رمضان إن شاء الله قد اقترب، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم فيه الطاعة وحسن الأعمال. الإنسان يرتب نفسه من الآن للاعتكاف. الاعتكاف هذا 10 أيام في السنة، 10 أيام في السنة، فالإنسان يرتب نفسه حتى لا يضيع منه هذا الفضل العظيم، حتى لا يضيع منه هذا الفضل العظيم، لأن هذه أيام مخصوصة وتنتهي، أيام مخصوصة وتنتهي. فإذا جعل الإنسان شغله في هذه الأيام مع أن عنده باقي السنة، لا شك أن هذا من الحرمان، حتى ولو لم يكن آثما، نقول من الحرمان وليس من الإثم، من الحرمان. باب الحرمان أوسع، باب الحرمان يكون للمحسنين، باب الحرمان قد يكون للطائعين، باب الحرمان الإنسان قد يحرم الحديث يسمعه، قد يحرم الإنسان الفائدة يسمعها ولو كان يسمع سائر الفوائد، فيقال هو محروم من هذه الفائدة. ولهذا كان السلف الصالح أحرص الناس على الخير، ولا يفوتون الفرص في الخيرات والطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لا يفوتون الفرص. فإذا كان هناك زمن فاضل للعبادة أو مكان فاضل للطاعة، فلا يفوت الإنسان الفرصة، لا يفوت الإنسان الفرصة. أعتبر مثلا أنا لا أفوت الفرصة في كثرة الطواف، لأنني إذا عدت إلى بلدي فلا طواف، فلا طواف، لا أجلس بقى أنا مثلا أقول والله أنا مثلا أقرأ القرآن وأنا جالس وأترك الطواف أو كذا. فإذا أمكن من غير زحام للناس ولا إرهاق على المعتمرين أن أطوف في الأوقات التي يمكن أن أطوف فيها بلا مشقة، أن أطوف فلا أضيع الفرصة، لأن عبادة توجد في هذا الزمان، فأستغل هذه الفرصة. ولهذا مثلا مسألة هل الصلاة تضاعف في مكة كلها إلى منطقة الحرم يعني، أو المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، خلاف وارد فيها موجود، والراجح إن شاء الله أن المضاعفة تكون في الحرم كله يعني في مكة كلها. ولكن لماذا أضيع الصلاة والمنافسة في مسجد الكعبة؟ أولا خروج من خلاف، ثانيا يتسنى لي الطواف بدلا من أن أعتمر ثم أعود إلى فندق أو إلى بيت بعيد مثلا، ولا يتسنى لي الذهاب إلى الحرم بعد ذلك، وضاع مني طواف وضاع مني كذا، وكثرت جماعة وكثرت جنائز، كل صلاة في الحرم، كل صلاة جنائز عديدة، جنائز عديدة. أنا أصلي في مسجدي ولا أصلي جنازة، أصلي في مسجدي ودون الحرم في كثرة العدد، أصلي في مسجدي ولا تسنى لي الطواف، أصلي في مسجدي ولا تسنى لي رؤية عباد قد أنشط برؤيتهم، لا أشرب زمزم، إنما في الحرم. أولا حصلت الفضل بلا خلاف، هذه واحدة. الأمر الثاني حصل طواف، الأمر الثالث حصل فضل في الجماعة بكثرة الجماعة، الأمر الرابع شرب زمزم، الأمر الخامس كثرة جنائز، الأمر السادس رؤية عباد، كل هذا موجود في الحرم، كل هذا موجود في الحرم. فلا أحرم نفسي بغض النظر عن مسألة علمية موجودة في الكتب، هذه المسألة هل المضاعفة تكون في الحرم كله أو تكون في مسجد الكعبة؟ انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة، هذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة، أن الإنسان يرجع علميا شيء، لكن وقد يكون عنده رخصة في هذا الباب ولا إشكال، لكن الإنسان يتعرض دائما لماذا؟ للنفحات ولمواضع الخيرات، ولا يفوت الفرص، بل إنه يغتنمها ويستغلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الحائض تخرج إلى المصلى، المرأة من ذوات الخضور تخرج إلى المصلى، ها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فقالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا تكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها، لتلبسها أختها. إيه الإشكال؟ أنت تستعيرين في غير هذا الموضع، تستعيرين طعاما ثيابا كذا، فعلام تفوتين الفرصة في هذا الموضع، فتخرج المرأة تشهد الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن المرأة لا تمنع من مطلق الذكر، من التسبيح، من التحميد، من التكبير، إنما المنع يكون من قراءة القرآن، من قراءة القرآن. فإن قامت حاجة لقراءة القرآن فلا بأس، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من جوز للحاجة. ويستدلون على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. ومعلوم أن الحاج قد يقرأ القرآن. الشاهد يعني أن المرأة ليست ممنوعة من الذكر، الحائض ليست ممنوعة من الذكر، تسبح، تحمد، تقول أذكار الصباح، تقول أذكار المساء، الأذكار الوظيفية، تذكر الله سبحانه وتعالى، ليست ممنوعة من الذكر. مرأة الحائض ليست ممنوعة من الذكر، لكنها ممنوعة من الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال الصلاة فقط، فقال: فيعتزلنا الصلاة، فيعتزلنا الصلاة. وبهذا يفسر يعتزلنا المصلى، يعني حال الصلاة. نعم. من هذا أيضا استدل بعض أهل العلم على أن صلاة العيدين واجبة على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج المرأة وقال لتلبسها أختها، فلو لم تكن واجبة، لو لم تكن واجبة ما أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج. ولكن نقول لابد من جمع الأحاديث بعضها إلى بعض. وفي حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فهذه الصلاة الراجح أنها واجبة واجبا كفائيا، لنجمع بين الأمر وبين الأدلة التي تخرج الأمر عن كونها على الأعيان. وتبقى لما كانت شعيرة ظاهرة ويقاتل أهل البلد إذا منعوا هذه الشعيرة واتفقوا على منع يقاتل أهل البلد، فيجمع بينهما على أنها فرض كفاية، لا سنة كما ذهب إلى ذلك الجماهير، ولا أنها فرض عين كما ذهب إلى ذلك بعض المحققين، أظن كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن هي فرض على الكفاية. فهذا أعدل الأقوال فيما يظهر لنا أنها فرض على الكفاية، فيجتمع لنا الأخذ بجميع الأدلة. نعم، عند الحاجة. نعم، نحن نتكلم في العقيق. مسألة الزواج مسألة أخرى فيها تفصيل، مسألة الزواج فيها تفصيل، ولو بس الذي لا يكون اليوم يكون غدا، يكون بعد سنة، الزواج ممتد معك. ولهذا إذا كان يخشى على نفسه العانت ويوجد من يعطيه القرض وهو ويرجو السداد، فما المانع؟ هنا يستدين. لكن إذا لا يخشى على نفسه العانت ويرجو منع في المستقبل ينتظر. لكن العقيقة فوات اليوم ولن يتكرر في حياة الطفل، انتبه، يعني هذا اليوم السابع، يعقن يوم السابع، هذا لا يأتي أبدا، خلاص انتهى، هذا لا يأتي أبدا طيلة حياته. فالتعبد بالسنة الزمنية وإن جاز أن تعق عنه في أي وقت، لكن التعبد بالسنة في زمان، لأننا لا ينبغي أن نستهين بالسنن، ما أقول خلاص في أي وقت أعقه، خلاص في أي وقت أعقه، أو أؤجل عقيقة هذه مثلا لمناسبة كذا، حينما ينزل أخي من السفر، أو حينما يأتي أبي من سفر أو كذا. يا رجل لا تفوت، لا تفوت، ولا تحقرن من الهدي شيئا، ولا من السنن شيئا، لا تحقرن شيئا أبدا أبدا. ولهذا إذا نظرت إلى هدي الصحابة وجدت التعرض لمثل هذا، تعرض، ما يفرطون في شيء من هذا أبدا، ما يفرطون في شيء من هذا، إنما يغتنمون ما تعلق بسائر بالذكر بالطاعة بكذا، ما يتعلق بهذا يستغلون الفرصة. فنحن لا نفوت يوما سبيعا، لن يعود هذا اليوم السابع أبدا، بعد ذلك هيبقى اليوم 70 700 7000، لكن رقم 7 هذا لن يعود أبدا، فلن تعود هذه السنة ولا زمانها. فاغتنم، إيه الإشكالية أن يستدين الإنسان هذا الوقت ثم يسدد بعد ذلك، ثم يسدد بعد ذلك. وأنت لا تلزم بهذا، أنت لا تلزم، ما يقال واجب عليك أن تستدين، أصلا العقيقة ليست واجبة حتى يقال واجب عليك أن تستدين، لكن الكلام في ماذا؟ في منافسة الصالحين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك هذا فليعمل العاملون. ولهذا الواحد منا كلنا عندنا أمور قد تفوت من الإنسان ولا يلتفت إلى قيمة الزمان أو المكان، ثم بعد ذلك يندم، لكن ما يعود الأمر بعد ذلك، ما يعود الأمر بعد ذلك الاعتكاف مثلا، دروس العلم مثلا، طاعة معينة كانت في وقت معين مثلا وإنسان فوتها، صيام عرفة في هذه السنة، صيام عاشوراء في هذه السنة، وهكذا. هذه أيام وأزمان مخصوصة لا تفوتها. ما تكون أنت صائم مثلا أيام كثيرة ثم تأتي في يوم عرفة وتشغل، أو في يوم عاشوراء وتشغل. لا، استعد، استعد لهذا اليوم طوال السنة. ما تدري سبحان الله ما هو الفضل الذي ستحصله في هذا اليوم. فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا ولو أدنى شيء. تعرف الأذان نافس عليه، ما تدري سبحان الله أجر هذا الأذان عند لقاء الله سبحانه وتعالى. الأذان الصف الأول، ما تستهين، ما تأتي تتواضأ، يكتمل الصف ما يكتمل. وربما أتيت أنت مبكرا، لكن مع ذلك تتهاون. والنبي يقول لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. اللي بيعتاد دايما التأخر والاختفاء وراء الأعمدة والبعد عن المنافسة، لا يزال هذا حتى يؤخره الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أي شر هذا؟ يأثم أحضر الجماعة وآثم؟ لا، إنما الشر بفوات الخير. الفارق بين الصف الأول والأخير ليس بين الصف الأول ومن في المسجد ومن في البيت، ليس بين الصف الأول ومن في البيت، بين الصف الأول والصف الأخير. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. شرها وكأنها كلمة تستفز الإنسان، كلمة تحرك الإنسان، وشرها آخرها. فيحرص الإنسان، والذي يحرص على الصف الأول أكيد هيكون يوم أن يتأخر في الصف الثاني، ولعابه يسيل وعيناه تتفقد الصف من أوله من أيمنه إلى أيسره، عسى أن يجد فرجة. فلا يزال الإنسان. ولهذا حديث جابر الذي رحل فيه إلى عبد الله بن أنيس هو الحديث الذي صان له مئات الأحاديث. انتبهوا يا أخواني، فالذي يرحل من أجل حديث شهرا لا يستهين بحديث يكون بجوار أذنيه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءت حجة رسول الله، انظر استغلال الموضع خشية أن يفوت. لما جاءت حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر نفسه، انتبهوا، ولهذا ليس غريبا أن يرحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، إنما الغريب أن أرحل أنا وأنت يوما، أن أرحل أنا وأنت ساعة، هذا هو الغريب. لأنه ليس لدينا الرحلات وليس لدينا الحرص حتى نقول فلان يرحل شهرا. فانظر عبد الله بن أنيس يرحل الحديث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا ذهابا شهرا إيابا، لكن هو نفسه ماذا صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغتنم الفرصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في حجة الوداع فلزم النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة العدد أكثر من 100,000 بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر يتفقد ويمشي ولا يريد النوم ولا يريد الراحة، إنما يريد أن ينقل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، حتى صار أجمع حديث في الحج وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم، بل أطلقت على حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأنه أجمع حديث في الحج. وإن لم يستوعب كل ما كان في الحج، فليس كل ما لم يرد ذكره في حديث جابر يقال هذا ليس من الحج أو هذا لا تثبت صحته، بل بمجموع ما ورد عن النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أحكام الحج. ولكن الشاهد من هذا إيه؟ الشاهد من هذا أنه كان أجمع حديث في الحج لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى ما جاء في الصحيحين أيضا، لما جاء بعض الناس إلى ابن عمر، تعال يا ابن عمر النبي في الكعبة، النبي داخل، النبي داخل. فانطلق رضي الله عنه لينظر، لينظر ماذا؟ ليصلي مع النبي، لينظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أتى الكعبة وجد النبي قد خرج ومن قام على باب الكعبة، فسأل أين صلى رسول الله، أين صلى على طول، فين، تعال قل لي فين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى هنا، وجعل هذه الأعمدة عن يمينه وهذه الأعمدة عن يساره، وكذا كذا 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 إلى آخره. اغتنام عظيم، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يفوت الفرص، وهذا شأن أصحاب الهمم العالية، أصحاب الهمم. وما يدري الإنسان سبحان الله، رب أذان أذنته يوما ما وافق إخلاصا فرفع الله عز وجل قدرك، فرفع الله عز وجل قدرك، ولهذا كانت الأجور العظيمة على مثل هذا، على مثل هذا. فمن ردد الأذان وكذا داخل الجنة، داخل الجنة. نعم.
وعند أبي نعم. داود قال
إليه الله أعلم، الله أعلم، لأن في نزاع هل الليلة تسبق النهار أو النهار والذي يسبق الليل، في نزاع بين أهل العلم في هذا، وإن كان الأقرب سبق الليلة، لكن الله أعلم هل هذا يكون في اليوم فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم سبع، فليشمل الليلة أيضا الذي يكون بالليل، الله أعلم. نعم.
وعند أبي داود قالت الحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس. قال الجلباب
لا شك أن اليوم في الشريعة يطلق على يوم والليلة، لكن الله أعلم هل التعبد في هذا هو بالنهار، فمثلا ولد يوم السبت فتكون العقيقة يوم الجمعة، ويوم الجمعة تكون العقيقة يوم الخميس، وهكذا نهارا، فالله أعلم. نعم. نعم. الذبح، الذبح وليس الإطعام، العبرة بالذبح وليس الإطعام. نعم. يعني لو أنك ذبحت يوم السابع وأطعمت بعد ذلك في بعد أسبوعين لا إشكال. نعم. هذه شغل هندسة بقى، ده شغل هندسة، يعني ده شغل الهندسة بقى، واخد بالك؟ لكن لا، في أدلة على هذا بقى، في أدلة، في أدلة أخرى، وهي مسألة مسألة أن الليل يتبع النهار والنهار يتبع الليل، هناك أدلة أخرى. نعم.
وعند أبي داود قالت الحيض يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس.
فمثلا عندك في الرمي، مثلا رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذا، تمام، هل أنت ترمي في لليوم الثاني عشر، يوم يوم الثاني عشر، ترمي من الليل، ما ترمي من الليل السابق، ما ترمي من الليل السابق، وإنما ترمي من الليل اللاحق. فمثلا الليل هنا هيتبع النهار، وليس النهار يتبع الليل، ولهذا قال الرجل كما في الصحيح رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. فهنا يكون الرمي في اليوم الحادي عشر ليلا تابع لنهار الحادي عشر، لنهار الحادي عشر، وليس سابقا عليه، فلا يجوز أن ترمي قبل ذلك، ولا كذلك أن تنفر قبل هذا. ففي اليوم الثاني عشر لا تنفر مثلا ليلا، إنما لابد من الرمي قبل ذلك. طب لو بقيت إلى الليل يوم الثاني عشر من غير عذر، بقيت إلى الثالث عشر حتما. نعم. نعم. هذا من أدلة من يقول أيضا أن الليل يسبق النهار، على اعتبار فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إنما يحصل دخول الشهر بالليل، ولهذا بعضهم استثنى في الحج من جهة الأحكام، وأما فالليل هو الذي يسبق النهار، وهذا هو الراجح، يعني عندنا أن الليل يسبق النهار في هذا. نعم. لكن في مسألة العقيقة بقى، يوم سابعه، هل المراد بذلك النهار؟ الله أعلم. نعم.
والجلباب هي
شوفوا أحد أفتى في هذا كده. نعم.
والجلباب هي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، والعواتق جمع عاتق، والعاتق من النساء الشابة أول.
والله عز وجل يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فالجلباب اللي هي الملاءة التي تكون على المرأة وكذا، هذا بالنسبة لهذا. والخمار، والخمار ما غطي به الرأس، طيب قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب وفتحة الصدر، فإذا ضربت المرأة بالخمار على فتحة الصدر ها لازم تغطية الوجه، لازم تغطية الوجه، لازم تغطية الوجه. ولا يأتي واحد يقول الخمار هو غطاء الرأس وما تلف بالمرأة والأسواق كذا وتغطي رأسها، هذا الخمار وحده، هذا الخمار وحده، والجلباب هو ما تغطي المرأة به بدنها. لكن في قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن فقط، ولا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالضرب بالخمار على الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل أزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن في الأذين، فصرها ابن عباس بهذا، غطى رأسه وغطى وجهه وأبرز عينه وقال هكذا، وكذلك ورد عن عبيد السلمان. نعم 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 اخرى نعم لا يكون هنا غطت جيبه، لكن في قول تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن والخمار من الرأس لا يكون إلا بهذا، إنما هذه تحت لا يعبر عن هذا التعبير. ليه؟ لأنك أنت ضربت بالخمار على الكتف، خمورهن على الأكتاف وليس على الجيب، إنما هذه زيادة أن تلف. ولهذا لو أنك فسرت بهذا فلا يلزم هنا تغطية الجيب من الرأس، تريد تغطية الجيب من الرأس، فتغطية الجيب من الرأس له طريق وهو الوجه. هذا مما يستأنس به، يعني ليس هو الدليل الوحيد لكن يقول يعني مما يستأنس به، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه في آية الأحزاب هكذا. فالله قال ما قال فليضربن بخمورهن وليغطين جيوبهن، ما قال وليضربن بخمورهن وليغطين جيوبهن، إنما قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، على، فالخمار يأتي من الوجه على الجيب على فتح الصدر، وفتح الصدر في الأمام وليست في الجنب، إنما أنت تأتي هذا من الجنب وليس من الأمام على الجيب وهي فتحة الصدر. نعم نعم صح صح. ولهذا ما قال ما قال ما قال في 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 هذا كتعريف الخمار ما فيه تغطية الجيب، تعريف الخمار كحد ذاته هو الغطاء بس، ما في ما يلزم فيه مسألة الجيب، إنما يلزم فيه تغطية الرأس. ولهذا قيست على عمامة الرجل، وعمامة الرجل ليس فيها الجيب، عمامة الرجل ليس فيها الجيب، لكن هنا أمر يتضمن شيئين وليس شيئا واحدا، ليس وضع الخمار على الرأس ثم تغطية الجيب وحدها، ما قالوا يضربن بخمورهن وليغطين جيوبهن، وليضربن بخمورهن تكون على الرأس وليغطين جيوبهن بأي شيء آخر، لكن ذات الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم.
قال والعواتق جمع عاتق، والعاتق من النساء الشابة أول ما أدركت، وهي أيضا التي لم تفطد،
يعني البكر. نعم.
والعاتق من الخيل السابق، ومن الرقاق الواسع الجيد، ومن الطير فوق الناهض حين ينحسر ريشه وينبت له ريش جديد. قال قلت وجمعه عتق.
نعم.
باب صلاة الكسوف.
نعم.
في جواز المرأة يعني لا أن تكشف الصدر من مريان خاص بين الرجال الزوج.
لا شك لا شك المرأة لها أن تنفق المال الخاص دون الرجوع إلى الزوج.
هل الأولى أن لا يستحباب
ولا من الاستحباب ولا من الاستحباب، لكن من باب مصلحة إن كان الزوج مثلا في حاجة أو كذا فتجعل الصدقة على زوجه كما فعلت زوجة ابن مسعود رضي الله عنه. نعم، وكذلك المصالحة إن كان زوجها مثلا إنسان متعنت وإنسان كذا ولا يريد أن تتصدق من مالها، فلو أنها جعلت الصدقة كان محتاجا أو تستأذنه فلا إشكال، لكن ليس للرجل سلطان على مال امرأته، ليس للرجل سلطان على مال امرأته، فلتتصدق المرأة بما شاءت ولا تصدقت بكل مالها. ولهذا لما أراد ابن مسعود مال امرأته قالت لا حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتي رسول الله، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المرأة تخرج زكاتها لزوجها، فالمرأة ليس يلزم أن تعود لزوجها في الصدقة، لكن لو كان مثلا ده يؤدي إلى مشاكل وكذا ما فيش إشكال، لا إشكال، فيرفع النزاع برجوع المرأة إلى الزوج، لكن ليعلم الزوج أنه ليس هذا من حق، ليس هذا من حقي. نعم. والجار ليه أن تتصدق هي عليه، لكن احنا نتكلم في الاستشارة، في الاستشارة يعني هل هي تستشير؟ لا، نما بالصدقة لا شك أن الصدقة على الزوج إذا كان محتاجا أولى من غير، لا شك. نعم.
شيخنا بالنسبة لراتب الموظفة إذا كان هذا العمل يعني يقطع جزء من حق الرجل،
راتب الموظفة من العناوين المشهورة في هذا العصر، معروف راتب الزوجة من العناوين المشهورة، يظن كثير من الأزواج أنه إنما يسرح امرأته للعمل عنده، طالما أنه أذن لها بالعمل يبقى أنت عاملة عندي تابعة أنا أسرحك هاتي بقى الفلوس، فإن أبت قال اجلسي فيساومها على هذا. فهذا له حالتان، حالة أن تكون المرأة عاملة قبل الزواج وقد شرطت على الزوج ألا تتزوجه حتى يترك لها ويسمح لها بالعمل، والعمل طبعا مشروع وكل شيء، يسمح لها بالعمل، وحالة أخرى ليس هناك شرط ثم بان بها. الراتب من حق من؟ من حق العامل، الراتب من حق العامل، من الذي عامل؟ المرأة، إذن الراتب من حقه. طب هو قال أنت تعملي في وقتي في وقت أنت محبوسة علي لو أنا أردت وشئت، نقول هنا يأتي التفصيل الأول، هي اشترطت عليك أن تعمل، فإن أردتها تجلس، فإن شاءت واختارت اختارت، وإن شاءت أن تتركك وحقوقها كاملة فعلت، فالمسلمون على شروطهم، وإن أحق ما وفيت بما الشروط ما استحللتم به الفروج. يبقى هذا شيء. طب إذا ما في شرط، إذا ما في شرط وشاء وأراد أن يجلس فليجلس، لكن إن عملت المرأة فالراتب للعامل وليس للزوج فيه شيء، الراتب للعامل وليس للزوج فيه شيء. نعم.
شيخنا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها،
ده هذا من مال زوجه يحمل عليه، ده كان من مال زوجه، أي ما يلزم فيه الإذن، ما يلزم فيه الإذن، إذا كان مما يلزم فيه الإذن فلا ينبغي أن تعطي إلا بالإذن، سواء الإذن في كل حال أو الإذن العام، إنما إذا كان من مالها الخاص لا.
ورد بلفظ أنه من مالها الخاص.
نعم.
لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمه، خرجه الحافظ ابن حجر يعني.
الجمع بين الأحاديث كلها محمول على هذا، الجمع بين الأحاديث، لأنه ليس له هذا، ليس لها أن ترجع إليه، ليس لها أن ترجع إليه. نعم، لأن المال لها. قال ابن حجر في إيه؟
ابن حجر خرجه في البلوغ. هو في سؤال النساء
اللفظ
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، و السيوطي على سنن النساء قال النووي والإذن ضربان، أحدهما الإذن الصريح
في الأول. أنت بتقول اللفظ فيه ولو كان فين اللفظ هذا؟ نعم.
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
في الأجهزة دي تاخد وقت. كان درس كان درس شيخنا الشيخ ابن باز ما كانش بقى لسه الأجهزة دي طلعت يعني، فكان في العربة، العربة مليئة بالكتب، العربة فيها كتب بتحتاجها في الدرس، وبالإضافة إلى أن الإخوة بعض الإخوة متخصص في كل واحد له كتاب، يعني مثلا هذا معه بعض المعاجم، وهذا معه مثلا الخلاص، وهذا معه التقريب، وهذا معه كذا، فكل واحد أول ما الشيخ يطلب شيئا مباشرة. فكانت العربة هي التي مكان الأجهزة هذه. نعم
نعم. قال وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
نعم
ده اللفظ في البلوغ.
لا يجوز أعد اللفظ.
لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
نعم قد قلنا الإضافة هنا ليست إضافة ملك. يعني في المال الذي تحت يدها وليس في المال الذي تملكه. نعم من مال الزوج. نعم.
قال النووي.
نعم.
في حاشية السيوطي على سنن النسائي قال النووي والإذن ضربان، إحداهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واضطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج به، فإنه في ذلك
كل هذا حاصل. من مال الزوج. نعم.
فإنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. تمام. وهذا إذا علم رضاه بالعرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو علم شحه ذلك لم يجوز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.
تمام.
قال وهذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجوز.
لا إشكال، كل هذا في مال الزوج.
يعلق على اللفظ الأول.
كل هذا في مال الزوج. كل هذا في مال الزوج. لكن تبقى الرواية اللي هي في مالها. في للشراح شيء. نعم.
قال هذا الحديث يشعر أن الزوجة إذا ملك الزوج عصمتها حجر عليها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجه، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فعنده أن المرأة إذا تزوجت لا تتصرف في مالها إلا بإذنه، وعند غيره أن المرأة لها حق التصرف في مالها ما لم يكن هناك سفة أو هناك تضييع، والمقصود بمالها المملوك لها خاصة سواء كان ميراثا عن أبيها أو أمها أو هدية أو تجارة، بخلاف مال زوجها فإنها لا تملك فيه التصرف بالمعروف إلا بالمعروف كإعطاء السائل وإعارة المتاع واسترجاعه، والجمهور على أن هذا من باب الإرشاد واحتياطا لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقالوا إن المرأة قد لا تحسن التصرف في المال، وقد جاءت النصوص المشهورة في تصرف المرأة بمالها بغير إذن زوجها، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عيد ثم أتى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بقرطها وبخاتمها وبسوارها وتلقي من حليها الذي معها في حجر بلال رضي الله عنه، ولم تستأذن زوجها في هذا التصرف، وكان الرجال في جهة والنسوة في جهة، وكانت خديجة رضي الله عنها تقدم المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تنفق عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكون المرأة إذا تزوجت وأصبحت في عصمة رجل لا تتصرف في مالها هذا مذهب المالكية، وبعضهم يحد ذلك بسنتين
ولا دليل على ذلك. نعم.
وبعضهم يحد ذلك بسنتين إلى أن يعرف حصافتها في مالها وحسن تدبيرها فيه، وعلى كل فهذا الحديث للإرشاد، واتفقوا على أنه لا يحق للمرأة إذا دخلت في أشهر الحمل الأخيرة أن تتصرف في شيء من مالها، قيل إذا أنهت الشهر السادس، وقيل إذا أخذها المخاض، فإذا أخذها المخاض فلا يحل لها بيع ولا شراء ولا وصية، لأنها في حالة يخشى عليها فيها من الموت، وتكون كمن وقف في الصف في المعركة، فإنه لا يحل له أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن المال معرض لأن ينتقل منه إلى الورثة، وكذلك المريض مرضا مخوفا فلا يحق له التبرع على الوصية إلا في حدود ما سمح به الشرع وهو ثلث المال. فالمرأة إذا أخذها المخاض تمنع من التصرف في مالها مطلقا، وإذا أنهت الشهر السادس كان ذلك على سبيل الكراهية، وإذا كانت غير حامل وكانت في عصمة رجل فإن أمرها قد انتقل من أمر أبيها إلى زوجها، وهذا مما يعظم حق الزوج على الزوجة، حتى إنه يتحكم في مالها الذي لا يخصه، وغير مالك
جعل. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. عظم حق الزوج حتى إنه يتصرف في مالها الذي لا يخصه، هذا يتعارض مع الأحاديث الأخرى، والإرشاد لا يثبت إلا بنص، لأن الإرشاد استحباب وتوجيه وطلب. وأما أن هذا الحديث مشكل لا يعارض الحديث الأخرى ويمكن تأويله على حال معين، يلزم المرأة فيه أن تستأذن زوجها، وليس مطلقا يأخذ منه حكم أن المرأة إذا أرادت أن تتصرف في مالها رجعت إلى الزوج بإطلاق. ولكن قد يكون المرأة من مال زوجها الذي تحت يدها، يقال من مالها، يعني من مالها الذي تركه لها الزوج فتتصرف فيه، فقد يكون من باب إضافة التصرف، لأن الحديث الأخرى واضحة، ولأن القواعد الشرعية المقررة أن للمرأة مالها الخاص، ولهذا فإن المرأة يجوز لها أن تخرج الزكاة لزوجها وليس العكس، أما أن يقال هذا يبين عظم حق الزوج وكذا، حتى نخالف عظم الزوج ليس بمخالفة الشرع، حتى أن المرأة لا تصرف في مالها إلا بالإذن، أو يقال هذا من باب الإرشاد، هذا فيه نظر. من باب الإرشاد، ولماذا من باب الإرشاد والمرأة أصلا تتصرف كما شاءت؟ بل الزوج قد يمنعها من الصدقة، نعم ارفع صوتك. هذا الأقرب، نعم هذا تمام. ثم المعقول رحمه الله الشافعي، ماذا يقول كلام الشافعي؟
ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول. قد اعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك عليها، دل هذا مع غيري على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار، فيستحق للمرأة المسلمة.
هذا ليس بكلام الشافعي الأخير، هذا السندي. نعم الأدب يوجه إلى الزوج وليس يوجه إلى الزوجة، الأدب يوجه إلى الزوج أن تطيب نفسه وليطالب امرأته، لأن النص فيه أن المرأة لا تصدق مالها إلا إذا رجعت إلى زوجها، نعم. فالله أعلم بصحته أصلا، ومع صحته كما قلنا أنه قد يكون في على حال يلزمها. طب متى الحال هذا يلزمها؟ متى؟ والله إن كانت سفيهة لا تحسن التصرف فيبقى ترجع إلى الزوج، لأنها لا تحسن التصرف، يبقى هذه حالة خاصة في المرأة. إذا كانت سفيهة فالسفيه يحجر عليه، السفيه يحجر ويمنع من التصرف. نعم تقول الشوكاني. على أنها كانت
على
أعتقد ما قد أعتقد ميمون ما لا كأنه استنكر في الزمن أن نقول به يعني هل نلزم أن نقول به لا ما نلزم أن نقول به نعم ها نعم نعم
مغنش
قال لا ما هو يعني ما حكمه عاوز يقول كده مش الإباحة يعني عطية المرأة بغير إذن زوجها فما حكمه يعني وكأنه يقدم هنا أن المرأة لا تعطي بغير إذن زوجها فما فيش إشكال يعني ما حكم نعم نعم يعني عطية المرأة يعني ما هو يعني هو عايز يقول كده عطية المرأة بغير إذن زوجها ما حكمه خذ المانع الحديث فيه المانع نعم
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وعن أحمد رواية أخرى ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجه وبه قال مالك وحكي عنه في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها ليس لها غيرها فحنثت ولها زوج فرد ذلك عليها زوجها قال له أن يرد عليها وليس لها عتق لما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها فهل استأذنت كعبا فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب فقال هل أذن لها أن تتصدق بحليها قال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه
هذا ما أظن يصح نعم يحتاج إلى تحقيق نعم
وروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذا هو مالك عصمتها رواه أبو داود بلفظه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ولأن حق الزوج معلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها
هذا كلام غريب حق الزوج متعلق بمالها هذا كلام غريب وتنكح لمالها يعني من أجل مالها تنكح لمالها ناو إنما النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث حديث الصحيح تنكح المرأة لأربع وذكر المال أي أن دواعي نكاح المرأة عند الناس منهم من ينكح للمال منهم من ينكح للحسب منهم من ينكح للجمال منهم من ينكح للنسب فاظفر بذات الدين دعوة الشرع لك أن تظفر بذات الدين ليس أن الرجل ينكح لمالها ولما نكحها من أجل المال إذن يحوز المال فلا تتصرف إلا بإذنه هذا كما قال الشافعي رحمة الله عليه وهو الخبير بكتاب الله عز وجل وكلامه هو الذي تدل عليه الأدلة أنه لا في كتاب ولا في سنة ولا في معقول أن الرجل يملك شيئا في مال المرأة يبقى إذن أن يكون هذا نص إن صح فهو على الندب والإرشاد كما يقول البعض هيكون على الندب والإرشاد أو أنه يكون واقعة عين يعني أن المرأة في هذا الوضع كان لها حال ترجع فيه للزوج كان تكون المرأة سفيهة أو كذا أما أنه يكون مطلقا فإن الأدلة الأخرى ترده أدلة الأخرى ترده، لا يكون مطلقا. إنما إذا كان هذا مثلا في لامرأة معينة أو في حال معين، وهو ما إذا كانت المرأة سفية ولا تحسن تصرف في مالها، فحينئذ ترجع إلى من يوجهها، إلى أب إن كانت في بيت أبيها، وإلى زوج إن كانت في بيت زوجها. أما أن يكون هذا أمرا عاما فهذا فيه نظر شديد، ولا حتى من جهة الإرشاد، ولا من جهة الإرشاد. لكن هذا إذا احتاجت المرأة لكونها مثلا لا تحسن التصرف أو شيء من هذا، إذا احتاجت المرأة إلى هذا. أما إذا لم تحتاج إلى هذا فهي حرة في مالها، حرة في مالها. ويدل على هذا زوجة ابن مسعود رضي الله عنه، لما أراد ابن مسعود رضي الله عنه منها أن تتصدق عليه، فلم تتصدق عليه إلا لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هو هذا ليس مخالفة له، هذا ليس مخالفة، هي تخالفه في نفسها وماله، ما تخالفه، لكن تعصي الله بمالها. هذا من عندك ليس من اللفظ، هذا من عندك، التعليق من عندك، إنما ليس أن تخالفه في نفسها وماله ومالها، يعني أنها تعصي الله عز وجل بذلك بهذا المال، لكن ليس أنها تخالفه بمعنى أنها تريد أن تصدق وهو لا يريد أن يتصدق، فيكون الاستحباب أنها لا تتصدق، لا، لكن تخالف على وجه بمالها، على وجه يضره، وعلى وجه تأثم به. ممكن المرأة تتبرج بمالها، ممكن المرأة تفعل أشياء تضر الزوج بمالها، تقول لك أنا أجيب شاشة، أجيب ما أدري إيه، أفعل إيه، أجيب كأشياء يعني قد تضر بالزوج، فليس لها أن تفعل هذا. لكن يبقى الكلام قائما في مسألة صدقة المرأة. فإن صح هذا الحديث، إن صح هذا الحديث في مال حتى أذن، فهذا محمول على حال معين، وهو ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى الرجوع إلى زوجها، يعني حال يلزمها الإذن، وهو ما إذا كانت المرأة سفيها لا تحسن التصرف في ذلك. نعم. لأن الأحاديث لابد أن تجمع في الباب، ولا حديث الصحيحة كلها دالة على أن المرأة أو أن المسلم عموما له التصرف في ماله على الوجه المشروع، إلا إذا تعلق بحق للغير، تعلق بحق الغير روعي، هنا بقى الحق، وليس في مال المرأة حق للزوج، وحالي فلا ترجع للزوج. أنا أستأذنك ما أستأذنك، ما الفرق بيني وبينك وبين الزوجة وزوجها؟ لا فرق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذا الحديث يفيد منه أن يفيد منع المرأة من التصرف في مالها إلا بإذن الزوج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال على هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث محكم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج.
والأحاديث الأخرى هي المشتبهة، هي متشابهة الحديث الواردة في الصحاح. نعم.
ومنهم من قال هذا الحديث محكم، لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث في أقل، يعني أن لها أن تتصرف
هذا بالثلث، القول بالتخصيص بالثلث هذا لا يستقيم مطلقا، يعني بإطلاق، لأن مسألة الثلث يمنع الإنسان من التصرف في ماله إلا بالثلث في أحوال وليس في كل حال. فإن المرأة ما لم تكن في حال المرض المخوف أو شيء تتصرف من كل مالها، من أصل مالها، ولو أنها أخرجت كل مالها فلا أحد يمنعها، لكن إذا نزل بها مرض، إذا نزل بها كذا، فهي كغيرها ممن يملك المال، لا ينفذ تصرفه إلا في الثلث، أن حكمها الآن حكم الميت فيكون من الثلث. هذا متى يتصرف الإنسان ويحجر على الإنسان أن يتصرف إلا من الثلث؟ هذا في العطية. وما العطية؟ العطية هي الإعطاء في مرض مخوف، أما في حال الصحة فلا تمنع المرأة من الصرف في أصل مالها. فلو أن المرأة خرجت من مالها كله جاز لها ذلك. المرأة كالمسلم كأي مسلم يخرج بماله كله لا إشكال. وهذه مسألة مهمة إخواننا، إن الإنسان لابد أن يجمع نصوصه كلها، والنصوص لا تتعارض، النصوص لا تتعارض، فيحمل هذا على محامل معينة تتعارض مع العام، ألا وهو أن هذه المرأة أو هذا الواقع الذي قاله النبي هذا مع الصحة، الأول نثبت ثم بعد ذلك ننقش. فإذا أثبتنا النص أولا وكان النص صحيحا فإنه يحمل على المحمل الإيه؟ على المحمل الخاص، على المحمل الخاص. كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضنا برضاعة سالم الأحاديث والأدلة العامة القاضية بأن الرضاعة تكون في الحولين، ما عرضنا بهذا، وإنما حملنا هذا على واقعة عين، على واقعة عين، هذا مسلك الصحابة رضوان الله عليه، على واقعة عين. وما عممنا ليه؟ لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فالرضاعة التامة عند الحولين. والله قال وحمل وفصال 30 شهرا، ليس 30 سنة. لهذا رأينا أن هذا خاص بسالم، فإذا صح الحديث لابد أن يؤول بالتأويل الذي لا يتنافى مع الأصل، مع الأصل، لأن هنا الزوجة تعامل من هذه الجهة معاملة، ومن جهة كونها، من جهة كونها مسلمة لها أحكامها التي تشترك فيها مع سائر المسلمين في أموالها، لا أحد يمنع من التصرف في ماله إلا بمانع شرعي، والمانع الشرعي أن تصرف في مالك على وجه محرم، المانع الشرعي أن يتعلق حق بمالك، بمالك هذا، هذا الحق إن أنفقت مالك أثمت، عندك مال تستطيع أن تنفق به على الزوجة، عندك مال ومع ذلك ما تنفق على زوجتك وتضيع مالك، قال النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول، ما تقول أنا حر في مالي، حر في مالك وتعلق بنفقة، ولا البهيمة في البيت، ولا البهيمة تتركها بلا نفقة، فهذا الحكم العام. نعم، فإذا هذا إن صح فإنه يحمل على محمل خاص، وهو ما إذا كانت المرأة فيها سفه يمنع من ذلك، أما مطلقا فلا. نعم، لكن هو قول أنه هذا على الندب والإرشاد بحسن العشرة ما يبعد، لكن هذا إن صح حديث في ندب ذلك، أما إذا ما صح حديث في ندب ذلك فلا دليل فيه. نعم، عمرو شعيب عن أبي عن جده يعني مثل هذا مقبول، لكن ما يعارض بالحديث الصحيح، تقدم عليه الحديث الصحيح. نعم نعم، لكن نقدم الأصح، نعم نقدم الأصح عليه، وعلى كل هو حتى لو قلنا بصحته يبقى الدلالة، والدلالة إن شاء الله تكون واضحة بإذن الله في جميعها مع النصوص الأخرى بإذن الله. نعم، ويحمل كلام مالك، لأنه كلام مالك على التصرف في مسألة الثلث، يعني يقصد مالك إذا كان هذا في مزاد على الثلث في 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 وضع معين، في وضع معين، ولا شك أنه إن صح هذا الوضع وكانت مثلا في مرض مخوف أو غير ذلك فإنها تمنع أن تتصرف في مزاد على الثلث لتعلق حق الغير بمالها، إنما إذا كان مطلقا فما الدليل؟ ما الدليل أن المرأة، لو كان مطلقا ما الدليل على أن المرأة لا تتصرف إلا في حدود الثلث من مالها إلا أن ترجع إلى الزوج؟ هل الزوج له حق تعلق بمال المرأة حتى ترجع إليه؟ أبدا. نعم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ليس أنفقنا من أموالهن، فالنفق على الزوج وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، تمام، يقول الخطابي ومحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيد، هذا هو الأقرب الحقيقة، هذا مع صحة الحديث يكون هو الأقرب، أي في غير الرشيد، لأن غير الرشيد يحجر عليه سواء من حاكم، ويمنع كذلك من غير الحاكم إن أمكن بلا مضرة، فيمنع مثل ما تمنع أنت المرأة أن تصرف صرفا مشينا. امرأة هتجيب لك مثلا عندها مال، لكن المرأة هذه تريد أن تجعل أن تفعل شيء في بيتها بسفه، مثلا تريد أن تجيب رخام تخلي البيت كله رخام، وما أدري تعمل إيه وتسوي أشياء مثلا قد يكون من التبذير والإسراف الغير جائز، نعم، فتمنعها للسفه. هو هذا أقرب ما يكون مع صحة الحديث، هذا أقرب ما يكون. نعم أيوة نعم أكمل.
ثبت عن الرسول ليس مسافر أنه قال للنسي تصدقنا فجعلت المرأة تلك الفرقة والفرقة،
واضح تصدقنا، الذي قال تصدقنا ما قال استأذننا أولا، وهو الذي قال تصدقنا يا معشر تصدقنا، فإن رأيتكن أكثر أهل النار، حديث ابن عباس في الصحيح، يا معشر النساء تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار، ما قال تصدقن بعد إذن زوج أو استأذننا الأزواج في الصدق. نعم
أي
نعم
حديث زينب امرأة ابن مسعود يا شيخ
البخاري،
البخاري يقول لا وجود للمرأة لغير زوجها، إذا كان لها زوج هو جائز إذا لم تكن سفيها، فإذا كانت سفيها لم يجوز. قال تعالى ولا تؤذيها.
هذا أبو البخاري، هذا أبو جيد أيضا، ولم يكن يعني هو ذكر هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، لكن المعنى يعني يقول البخاري يبوب بعتق المرأة وكذا وكذا ما لم تكن سفيها، ما لم تكن سفيها، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر برجوع المرأة إلى زوجها إذا كانت سفيها، إذا كانت سفيها. نعم
فمن قول وجهها شيخ؟
نعم
فمن قول وجهها
قال إيه
في بقية الكلام يعني؟
نعم قال،
قال والمراد بها المرأة السفيها التي لا تحسن التصرف، ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى ولاية الزوج، لأن الزوج مقدم على الأب لأنها صارت معه في بيتها، وهذا القول له وجهة نظر قوية. ومن العلماء من يقول هذا الحديث منسوخ بالأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يستأذن أزواجهن، فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة وقد كتبت بريرة على تسعة أواق من الفضة، إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، بدون أن بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه.
هذا جميل أيضا استدلال طيب، حديث بريرة في الصحيحين أن النبي أن عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة إن شئت عددتها لك عدا وكذا على أن يكون ولاؤك لي، على أن يكون ولاؤك لي، ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الحديث كثيرة جدا، وقواعد الشريعة والأحكام العامة فيها أن الإنسان لا يرجع إلى آخر في التصرف في ماله إلا على وجه يلزمه الشرع بذلك. نعم ودعوى النسخ أيضا قد يقال دعوى النسخ لا تثبت إلا بذلك، فالجمع بين الأدلة أولى من القول بالنسخ أو طرح بعضها بمثل هذا، فلهذا يبقى القول إن صح الحديث على ماذا؟ على أن هذا إنما كان على حال معين، وهو ما إذا كانت المرأة سفيها. نعم المناوي قال إيه؟ لحظة يا عم أنا ما وإذا كان
كذلك كانت عونا له على حسن العشرة وزوال العسرة وإقامة.
لا هذا مبني على أنه معنى تخالف يعني في مالية أنها أنها ترجع، لكن هذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر، لأنه هذا ما في خلاف. صدقتها ليس فيها مخالفة، الوقائع الكثيرة والحديث ليس فيها الرجوع، فهل هذا في يقال هذا لم يكن على حسن عشرة؟ نعم، حسن العشرة له أمور كثيرة ولو أحوال كثيرة، لكن هذا لا يدخل فيها. نعم، لكن الظاهر لو انتخذت بالظاهر قد يخالف هذا الكلام، يعني الظاهر أن النبي يأمرها ولا يبيح لها ذلك. نعم، تقول إيه؟ نفس الحديث هذا جيد أيضا، يعني ابن حجر ذكره في البلوغ تحت باب التفليس والحجر. لا، قال ابن حجر، لا ابن حجر قال النص، قال تحت باب التفليس والحجر، قال
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سرد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال.
نعم، يبقى زاد قراءة وركوع، فقرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع، فالزيادة أنه زاد قراءة وركوع، وما السجدتان فهما السجدتان، وما السجدتان فهما السجدتان، أما الزيادة ففي قراءة وركوع، وإذا رفع من الركوع الأول فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بتتمة الصورة أو بصورة أخرى على حسب قراءته، ولا يشرع في القراءة مباشرة، إذا رفع رأسه من الركوع لا يشرع في القراءة مباشرة، وإنما يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يقرأ الصورة. نعم، يفعل ذلك في الركعتين، يبقى أربع ركوعات وأربع سجدات، أربع ركوعات وأربع سجدات، أربع ركوعات في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. نعم، فهذه الصلاة على خلاف صفة الصلوات الأخرى، ولكن العبادة توقفية، وهذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الكسوف، هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا
يخطب الناس، هذا دليل على مشروعية الخطبة، يعني العظة، العظة بعد صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، خطب الناس بعد ذلك، ففيها مشروعية ذلك. وفيه أيضا أن صلاة الكسوف يستحب إطالتها حتى ترتفع، حتى يرتفع هذا الخسوف، لكن لو أنه فرغ منها قبل الارتفاع فإنه يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى حتى يرتفع، ولا يعيد أو ولا يصلي صلاة أخرى، لو أنه سلم وبقي الخسوف فإنه لا يصلي صلاة أخرى، وإنما يكتفي بهذه الصلاة، ولكن عليه بالدعاء والصدقة وغير ذلك. نعم، وفيه أيضا استحباب أن تبدأ الخطبة بماذا؟ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فحمد الله وأثنى عليه، يبدأ الإنسان بالحمد، ففيها استحباب البداء بالحمد في كل كلام، موعظة، توجيه، كذا، فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، أو كذا، المهم تبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، هذا في كل الكلام. نعم، ولهذا الحديث: كل أمر لا يبدأ فيه الحمد لله أجزم أو أقطع، وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى هنا صحيح، المعنى صحيح لورود الأحاديث الأخرى، المعنى هذا موجود في الأحاديث الإيه الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد، خطبة الجمعة يبدأ بالحمد، في غير هذه الخطبة يبدأ بالحمد أيضا، فكان إذا وعظ الناس حمد الله عز وجل وأثنى عليه. نعم. أما الفتية كان النبي يسأل عن شيء فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم به، ولهذا العادة أن الكتب عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتب تبدأ بالبسملة، الكتابات تبدأ بالبسملة كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود ابن عباس لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أن الكتب تبدأ بالبسملة وأن الكلام يبدأ بالحمد. نعم.
شيخنا ينادى صلاة الجماعة.
نعم.
في الكسوف ينادى.
في صلاة الكسوف ينادى بالصلاة جامعة. صلاة الكسوف ينادى الصلاة جامعة لأنها صلاة على غير معهود، يعني ليس له وقت معلوم طوال السنة معروف مثل العيدين مثلا، فلا ينادى العيدين، إنما صلاة الكسوف الخسوف الاستسقاء ينادى لها بالصلاة جامعة. نعم. خلاف السنة، هو خلاف السنة لا شك أنه لو قدم الخطبة هذا خلاف السنة، لكن قد يقدم أمر معروف، يعني مثلا يقول يا جماعة تقدموا، يا جماعة صلاة الكسوف كذا كذا، يا جماعة، يعني مثل هذا قد يكون باب أمر لا من باب الخطبة، وعليه بعد الصلاة سوف يعظ هذه الموعظة القليلة. نعم. ولو ترك لا شيء عليه، لكن هذا هو المشروع. نعم. نعم. لا حرج أن يصعد المنبر، لا حرج. نعم. ولو لم يصعد لا إشكال.
نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله.
أي لا ارتباط بين هذا وبين موت أحد أو حياته. وقد جاءت في الروايات الأخرى أن هذا كان يوم موت إبراهيم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس وهذا كما كان على عهده كما كان في الجاهلية، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال وقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا.
نعم. ثم فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ومن ذكر الله الصلاة. نعم.
ثم قال يا أمة محمد،
فهذا في مشروعية الصدقة وذكر الله عز وجل العام، وذكر الله عز وجل بالصلاة، فاذكر الله وكبر وصل، تذكر الله وتكبر وتصلي وتتصدق وتدعو. نعم.
ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده.
فهذا فيه جواز هذه الصيغة، إخبار النبي عن الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وأما قوله عز وجل يتجعله دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا في الدعاء في النداء، فلا ينبغي أن تناديه يا محمد، أما الإخبار فواسع، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما تركنا عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا جائز، أما النداء فلا تنادي بيا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم إيه بعض، هذا من الأدب. نعم. كانوا يقولون يا نبي الله يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم.
ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته.
هذا فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ففيه الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة، فهذه الغيرة تثبت لله سبحانه وتعالى. نعم.
يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم.
وهذا يدل على أيضا قبح الزنا وتحريمه، فإن النبي قال والله ما من أحد أغير الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فالزنا عظيم. نعم.
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اللفظ للبخاري.
الله أكبر، الله أكبر. فدل هذا على أن الخشية وأن الخوف منوط بالعلم، منوط بالعلم، ولهذا قالوا بأن الخشية هي الخوف بعلم، وهي أعلى المراتب، إذا ذكرت الخشية مع الخوف إذا كذبت خشية مع الخوف كانت الخشية لمرتبطة بالعلم. ولهذا قال سبحانه أنا ما يخشى الله من عباد العلماء. ولهذا عندنا رهبة وخوف وخشية، أعلى ذلك ماذا؟ الخشية، لأنها إنما تكون مع العلم. إنما يخشى الله من عباد العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم يسلم لهذه الخشية، وهذه الخشية العظيمة. فلو علمنا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ولهذا شأن العالم غير شأن غير العالم، شأن الجاهل ما يدري عن عظمة الله سبحانه وتعالى ولا عن أمور الآخرة ولا يدري عن شيء، ولهذا يستهين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين هم أعلم الخلق بالله، من أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، ومع أنهم يعبدون الله الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى عنهم يخافون ربهم من فوقهم. ولهذا لا يستهين بالخوف إلا جاهل. نعم.
وأخرج مالك القصة في الموطأ وفي رواية في البخاري، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسرد وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات.
ركعات يعني ركوعات، 4 ركعات في 4 سجدات يعني ركوعات، في 4 سجدات في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ولو أن الإنسان سبق بركعة فإنه إذا قام يقضيها قضاها على نحو ما فاته، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، على نحو ما فاته، فأيضا يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع. نعم نعم، ليقوله العلماء لو أنه سبق بالركوع الأول يعني أنه أدرك الإمام في الركعة الثانية قالوا فاته الواجب فاتته الركعة، لأن الثانية هذه سنة. نعم. لا لا ما يصح، لاختلاف الصفتين فلا يصح أن تصلي العصر مع هذا الإمام، لاختلاف الصفتين. تصلي مع واحد يصلي سنة، نعم هذا له المفارقة، إذا ظهر أنه يصلي يعني رفع الإمام ثم قرأ هو يلو المفارقة ويسكت، يلو المفارقة ويسكت، فالمفارقة تجوز عند الحاجة.
لو قال نعم. بالنية يا شيخ.
نعم.
لو قال بالنية إلى نافلة.
لو قال بإيه؟
النية.
قلب النية إلى نافلة إن كانت مطلقة جائز، أما إن كانت مقيدة فلا بد من النية السابقة، فلا ينتقل من معين إلى معين. نعم. لما ينتقل معين إلى مطلق. نعم.
وانجل فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
نعم.
باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى 2 ركعة.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، ففي مشروعية الخروج إلى المصلى في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، فاستسقى يعني طلب السقيا، وطلب السقيا يكون بالصلاة مثل هذا وهذا الأكمل، ويكون بالدعاء في الخطبة، في خطبة الجمعة، وهذا قد ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه وهو في خطبة الجمعة ولم يصلي صلاة الاستسقاء، لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله عز وجل أن يسقينا. أكمل ذلك ما كان في صلاة، ولو استسقى بالدعاء في الجمعة فهذا لا إشكال فيه. وهل يمكن الاستسقاء بدعاء عام يعني غير الدعاء في الخطبة؟ نعم يمكن ذلك أيضا. نعم.
قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول
وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء تصلى جماعة وتصلى فراد، فلو المرأة ستصلي في بيتها صلاة الكسوف تصلي تصلي، صلاة الاستسقاء تصلي تصلي، ولو الإنسان في السفر في السفر كالمسافر يوم الكسوف مثلا وهو في سيارته هل يصلي؟ يصلي. نعم.
قال أبو عبد الله
فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين، فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين، هل هنا تقديم الصلاة ولا تقديم تحويل الرداء والدعاء؟ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أولا ثم بعد ذلك يخطب الناس ويحول الرداء، فتكون الواو هنا لمطلق الجمع وليست للترتيب، يعني فاستقبل القبلة وحول الرداء وصلى ركعتين، هذا لمطلق الجمع، يعني صلى ركعتين واستقبل القبلة وحول رداءه، وتحويل الرداء من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، فالإنسان مثلا يلبس هذه العباءة أو هذا المشلح أو كذا فيجعل باطنه ظاهرا وظاهره إيه باطنا. نعم.
شيخنا عندنا روايات تدل على الترتيب، إن الخطبة قبل الصلاة بثم
هذا المحفوظ، ترتيب المحفوظ تقديم الصلاة، هذا هو المحفوظ
رواية في الصحيح.
نعم
في الصحيح.
نعم. قالها حيث ابن عباس
في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، يعني وفي حديث أيضا قبله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أولا لما أمر بوضع المنبر في
لا هقول الرواية.
نعم.
بعد أن ذكرت الدعاء قال قالت فلم يزل حتى رؤية بياض إبطي ثم حول للناس من أول الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت شاك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحوث المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطي ثم حول إلى الناس ظهره وقال برداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت.
هذا في الجمعة ولا
في الاستسقاء؟
نعم
الاستسقاء،
يعني استسقاء في الجمعة ولا استسقاء خلال الجمعة؟ هات كلام ده حجر،
هذا عند أبي داود الحديث.
عند إيه؟
عند أبي داود.
طب ذكر الشارح صاحب عون المعبود ذكر شيئا؟ نعم ما هو الكلام هذا، هو الواو لا تدل على الترتيب على مطلق الجمع، قد ورد أحاديث في تقديم الصلاة، ورد حديث في تقديم الصلاة وهذا المحفوظ. شوف كلام ابن حجر، هتبدأ بالاستسقاء عندك، شوف كلام ابن حجر عليه. نعم غريب. أبو داود. أي نعم حديث عائشة. نعم يعني أبو داود حكم عليه بالغرابة. نعم
صلاة الاستسقاء ركعتين زي
نعم صلاة الاستسقاء صفة توكل عيدين. نعم يعني يكبر التكبيرات ثم يقرأ. نعم اللي هو الخطبة بعد الصلاة يقول قال به جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور.
وقال سنة الخطبة بعد الصلاة
نباز. نعم يقول سنة الخطبة بعد الصلاة هو هذا المحفوظ. المحفوظ هو الخطبة بعد الصلاة. نعم العثيمين يقولوا هذا هو الصحيح. وهذه الروايات تحمل إما بعضها على مطلق الجمح وبعضها على أنه غير محفوظ، يعني فيقدم الروايات المتقدمة المحفوظة على غير المحفوظ. نعم كلام من؟ ابن القطان. نعم نعم يعني ابن القطان قال أيضا عن جمهور. نعم وابن المنذر. نعم نعم يعني مالك رجع عن الخطبة قبل الصلاة إلى الخطبة بعد الصلاة يقول عليه جماعة الفقهاء. هو هذا المحفوظ، هذا هو المحفوظ. نعم نعم أكمل. نعم لا المراد يعني على الصفة هذه كخطبة الجمعة وليس أنه ليس فيها خطبة، لكن خطبتكم هذه يعني خطبة الجمعة يعني خطبتين بينهما جلسة، لا لما هي خطبة واحدة، خطبة واحدة وهو عن منبر يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو الله عز وجل والناس يدعون الله عز وجل ويحولون أرديتهم أيضا. نعم
قال وفي رواية في البخاري قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكن
انت منين جبت وفي رواية البخاري؟ نعم
قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأنها
نعم عبد الله بن زيد. نعم عبد الله بن زيد يقول هو صاحب الأذان. نعم ليس لصاحب الأذان إلا حديث الأذان. نعم هذا عبد الله بن زيد المازني. نعم
ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار اللفظ للبخاري.
نعم
وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه وعند أبي داود جهر بالقراءة فيهما وحول
وهو ابن عيينة الحافظ المتقن، لكن ما أحد يخلو من أوهام، لا أحد يخلو من أوهام، ما 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 يعني ما خلق من لا يهم، لكن العبرة ليست بأن يقع من الإنسان وهم والموضعان والثلاث مواضع أو كذا، وإنما أن تكثر أوهام. نعم نعم وعبد الله إيه؟ هذا الظاهر إنه يقول لفظ البخاري. نعم
قال وعند أبي داود جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه
إذا كان ابن بنت أبي سعد كنت هذه كنيته، لكن الظاهر أن هذا لفظ البخاري. نعم نعم
وعند أبي داود جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي رواية لا يتمنين أحدكم الموت.
هذا الأكمل، الأكمل أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا هو الأكمل. ولكن يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لا لضر أصابه ولكن لأمر شرعي، خشية الفتنة أو كذا، كما قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فتمني الموت المنهي عنه أن يكون التمني لجزع ولضر أصاب الإنسان فيجزع، فهذا المعنى لا ينبغي، ولكن يجوز له إذا كان الأمر الشرعي. ويستأنس لهذا بقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: فيأتي الرجل قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانه. وقول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ولا تعارض بين هذا وبين ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، فإن كان لغير هذا فجاز، لكن الأكمل أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. اللفظ للبخاري. وأخرجه مالك في الموطأ.
فدل هذا على استحباب البداء بالميامن ومواضع الوضوء. نعم. إذن السنة في الغسل البداء بالوضوء وبالميامن. نعم.
وزاد البخاري: اغسلنها وترا. وكان
إذا لم يكن له وضوء، كان رجل لا يصلي، كانت امرأة لا تصلي، لا وضوء ولا صلاة، ما ندري ماذا يصنع من لا يتوضأ ولا يصلي. فعند الغسل نبدأ بمواضع ماذا؟ مواضع ماذا؟ ونطيب مواضع ماذا؟ وإذا وقف الناس في أرض المحشر والنبي يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فهذا أين محله؟ وإذا كان في النار ودخل من دخل من عصاة الموحدين، فإن الله عز وجل لا يحرم النار أن تأكل مواضع السجود، وحينئذ يعرفه إخوانه بمواضع السجود. فإذا لم يكن يصلي فكيف يعرف؟ ولهذا فمن ترك الصلاة تركا كليا فإنه لا يكون مع المسلمين، لا يكون مسلما، ليس هذا بمسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فماذا يصنع هذا التارك للوضوء والتارك للصلاة في هذه المواضع؟ نغسله كيف هذا؟ نغسله نبدأ بماذا؟ ونصلي عليه ولم يدخل مسجدا، الآن نصلي عليك، ما صدرت صلاة منك حتى نصلي عليك، وهل ندعو لهذا؟ فهذا الرجل الذي ما دخل مسجدا قط ولا صلى في بيته ولا صلى صلاة قط، هذا ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فعلق على الترك ولم يعلق على الجحود، لما علق على الترك. ولا ينبغي إهمال هذا الوصف، وإلا فالجحود ليس في الصلاة، الجحود في أي ركن، الجحود في أي واجب، فمن جحد بعد العلم به كفر، ليس الصلاة. طيب وبين الرجل وبين بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصيام يعني جاحدا، فمن ترك الصيام جاحدا، من ترك الزكاة جاحدا، من ترك الصلاة جاحدا، من ترك أي فريضة جاحدا، فإنه يكون كافرا. فما الذي اختصت به الصلاة؟ ما الذي اختصت به الصلاة؟ إذن هذا مطلق الترك، لكن الترك الذي فسر الحديث الآخر: ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى ترك مخصوص، ألا وهو الترك الكلي، الترك الكلي، وليس إذا صلى بعضا وترك وترك بعضا. نعم نعم. يصلى عليه الرجل الذي لا يعرف عنه أنه دخل مسجدا يصلى عليه، لكن يترك أهل الفضل، لكن لا يحكم بكفر ولا يحكم بأنه ترك صلاة، لأنك لا تدري. لا، ولو أبوه حتى، ولو ابنه، ولهذا كما يذكر مشايخ العلماء يقررون هذا الحكم، لكن يقولون: لا ندري رجلا تركت الصلاة عليه لأنه كان يترك الصلاة، ما ندري، ما عرف هذا في عمر أمة الإسلام، لأن هذا الوصول ليه صعب. أنا هو ابني لكن لست معه في كل حال، يمكن ذهب عند صديقه يزوره فصلى معه، قال تعال نصلي فصلى معه. ولهذا ما يضر إلا أن يخبر هذا رجل عن نفسه ومات على ذلك، فالله أعلم. فمسألة يعني إيقاع هذا على المعين هذا تحتاج إلى شرط خاص، فمن كان لا يعرف يقول هذا الرجل ما دخل المسجد قط، جار المسجد وما دخل المسجد قط، قد يكون يصلي في بيته. ولا نعمل زي الجماعات التكفيرية، يقول أحدهم كنا في السجن سنة وجاء الرئيس وزار السجن يوم الجمعة، كان في مسجد جامع ولم يصلي معا، فكان تاركا للصلاة، كان تاركا للصلاة. طب ما صلى معك، يمكن صلى في مسجد آخر. طب ما صلى الجمعة لكن يمكن يصلي صلوات أخرى، أو مسافر ليس عليه صلاة جمعة. نحن نسافر يوم الجمعة ولا نصلي الجمعة. نعم الله المستعان. هو عموما حتى لو عرفنا أنه كان لا يصلي الجماعة في المسجد أو كذا أو كان يتهاون، فإن أهل الفضل لا يصلون على أصحاب الكبائر، يتركون هذا إذا كان تركهم يحصل به نفع وردع. فهذا الحكم معك حتى ولو لم تكفر في العصاة أهل البدع، فأهل الفضل يتركون هذا حتى يعلم الناس أنه ما ترك هذا العالم الصلاة عليه إلا لأنه كان كذا، فيرتدع الناس بذلك. نعم كذلك المبتدع والعاصي، صاحب مخدرات، صاحب كذا إلى غير ذلك. نعم.
وزاد البخاري اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا.
نعم.
قال وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت
فيستحب أن يقطع غسله على الوتر على الثلاث، هذا الكمال، إن احتاج إلى الخمس، إن احتاج إلى غسل زائدة غسل، لكنه إذا احتاج إلى رابعة كان يكون ينزل شيء أو كذا واحتاج أن يزيد غسله فغسل رابعة فليضف إليها خامسة، احتاج إلى سادسة فليضف إليها سابعة، فالسنة أن يقطع الغسل على وتر. ما فإن الله وتر يحب الوتر. نعم لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند البداء، فقال ابدأنا البداية بس. نعم.
قال وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطناها ثلاثة قرون.
نعم.
أم عطية،
فهذا فيه أيضا مشروعية ذلك، أن يجعل أن تجعل ضفائر المرأة على ثلاثة قرون. نعم.
أم عطية هذه أنصارية اسمها نسيبة،
نسيبة بنت كعب. والعلماء يكرهون أن تجعل المرأة شعرها ضفيرة واحدة، ويقولون هذا من التشبه بالحيوان، ولهذا هنا قال ومشطناها ثلاثة قرون، فتجعل قرنين ولا تجعل قرنا واحدا، يكرهون هذا. لكن الله أعلم هل هذا يصل للتحريم، إن كانت تقصد التشبه لا شك أن هذا حرام، لكن إذا لم يكن كذلك فالله أعلم. نعم. لكن عموما الأفضل المرأة أن تجعل شعرها ضفائر. نعم. ولهذا قالت عائشة سبحان من زين النساء بالذوائب. نعم. ورجال باللحية. نعم تجعل في الضفائر، يعني تقريبا تصل بالضفائر، يعني تتصل بها. نعم. وإلا ما هي على ما هو والله أعلم أنها قد يجعل فيها الشيء. نعم. أو ترسله، فإن أرسلته يكون مرسلا أو ضفائر، هذا الذي عليه عمل النساء. أما ضفيرة واحدة يجعل بالخلف ضفيرة واحدة، فهذا هذا من التشبه. نعم. نعم نعم الكعكة أيضا هذه أيضا يتكلمون فيها. هذه الكعكة التي تخرج بها المرأة هذا من الزينة, هذا من الزينة. لكن لو جعلتها بالخلف بحيث لا تكون مرفوعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رؤوسنا كأسنمة البخت الميلة, فإذا كانت على الوجه هذا في الخلف أيضا بعض العلم تكلم فيها بالكره. وأظن الشيخ الفوزان رأى هذا, لكن أيضا شيخنا الشيخ الأطرم كان لا يرى أن تجعل المرأة رأسها ضفيرة واحدة. نعم أظن في كلام لا يمكن للجنة في فتاوى, لكن والله أعلم أن هذا إذا قصد به التشبه أو يعني كان ليس معهود النساء فإذا فعلت المرأة ذلك كانت متشبهة, فهذا نعم لا يبعد التحريم. نعم.
قال وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اسمها أم كلثوم كذا قال ابن عبد البر. نعم. وفي الغوامض للخطيب أنها زينب.
نعم
شيخنا الراجح أنها زينب
والله المشهور الله أعلم أنها أم كلثوم. نعم
شيخنا الخطيب في الأسماء المبهمة من الأنباء المحكمة الخطيب البغدادي قال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع وهي وكانت أكبر بناته.
الله أعلم. نعم نعم صرح باسمه كان صحيح صحيح. نعم تحتاج إلى رجوع. نعم
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وقصه يعني رفصه ضربه. نعم
وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ملبدا اللفظ للبخاري. وفي رواية عنده كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته فوقسته وقال عمرو فأقعصته. وفيه ولا تحنطوه وقسته كسرت عنقه.
نعم كسرت عنقه. فدل هذا على أن المحرم يغسل, لأن النبي قال اغسلوه بماء وسدر ففيه أنه يغسل, لكن عند غسله لا يمس بطيب. ودل هذا على استحباب مس المسلم عند غسله بالطيب إلا إذا كان محرما, فإنه يمنع مما يمنع منه المحرم, والمحرم يمنع من التطيب, ولهذا قال ولا تمسوه طيبا, ويمنع من تغطية رأسه, ولهذا قال ولا تخمروا رأسه في الرواية الأخرى ولا تحنطوه. فدل هذا على أن المحرم إذا مات فيجنب حال غسله مما يجنب منه إذا كان حيا, فإن المحرم لا يخمر رأسه لا يغطي رأسه ولا يمس طيبا فلا يشرع هذا. فغير المحرم يمس بالطيب وهذا مستحب, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في الأخيرة أو أمر بأن يجعل في الأخيرة كافورا, أما المحرم فإنه لا يمس شيئا من الطيب. وهذا أيضا دليل على وجوب غسل الميت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه, وهذا أمر, والأمر الوجوب إلا قرينة ولا قرينة, قال اغسلوه بماء وسدر فإن هذا أدعى للنظافة, وكفنوه في ثوبين فيه أيضا وجوب التكفين, وكفنوا في ثوبين, وإنما قال في ثوبين مع أن النبي كفن في ثلاثة أثواب, لأن المحرم له ثوبان, له إزار ورداء, فيكفن في ثوبين في ثوبيه, ففيه استحباب ذلك أن يكفن في إحرامه الذي هو الإزار والرداء, ويفعل معه ما يفعل مع المحرم, ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ف فالإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وقال الحافظ ابن كثير: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. وفي رواية: ملبدا، يعني يبعث يوم القيامة ملبدا وملبيا. نعم. وفيه أيضا قال: ولا تحنطوه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكفن.
قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه، يعني ولا تغطوا، ولا تغطوا ماذا؟ رأسه. منه أخذ العلماء في جاء في لفظ ولا وجهه، فإن ثبت هذا فأخذ من العلماء من هذا أنه أن الميت يمكن، قال ولا تغطوا وجهه، فيه أن الميت يغطى وجهه، يعني أن الكفن يزاد فيه ثم يربط فيكون مغطى الايه؟ الوجه، فيكون مغطى الوجه والرأس. إنما هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية: ولا وجهه، فدل هذا على أن غير المحرم يغطى رأسه ووجهه، لأن البعض يرى استحباب أن يكشف عن وجهه ثم يلصق بالأرض، ولا أعلم دليلا على هذا، والله أعلم، لا أعلم دليلا على هذا، إنما يغطى بكفنه رأسه ووجهه ويربط حتى إذا نزل به إلى حفرته فإن الأربطة تفك، لكن مع بقاء ستر الوجه والرأس. نعم. وتغطية الوجه والرأس. نعم. كيف من أجل التراب؟ كفن كافي، الكفن كافي. نعم. اللبن، اللبن هو يدفن أصلا في اللبن، يوجع في اللحد ثم ينصب عليه اللبن نصبا ثم يوضع التراب عليه. نعم. فالتراب لا يمسه أصلا، حتى الشق فيه هذا. إنما تقول بقى زي المدافن بتاعتنا، ماليش دعوة بالمدافن بتاعتكم، أنت هتبحث عن الوجه في المدافن بتاعتكم؟ هتبحث عن وجه ولا الجثة، نفس البدن ولا البناء عليه ولا الكتابة ولا التجصيص ولا 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 ترك التسوية ولا مخالفات. لكن هو في الشريعة، في الشريعة لا يصل التراب إلى وجه، لأنك إن لحته نصبت عليه إلا بالنصب. طب وإن جعلته شقا؟ نفس المسألة أيضا، الشق نفس المسألة، فإن الشق يكون في المنتصف لكن يجعل عليه كالقبو أيضا من اللبن، يعني اللبن يكون بالعرض لكن هو في النصف. الفرق بين اللحد والشق ليس في وضع اللبن، اللبن يوضع على كل حال، لكن الفرق بين وضع الشق أن الشق اللحد والشق أن اللحد اللي هو الشق في الجدار المقابل. لماذا؟ نعم. فإما يجعل عليه، أو لو جعل مثلا في شق، في شق وأمكن أن ينصب عليه اللبن نصبا نصب عليه، المهم إن أمكن أن ينصب عليه اللبن نصب، لأنه يجعل على شقه الأيمن في الشق، حتى يجعل على شقه الأيمن ويوجه القبلة ثم ينصب عليه إن أمكن، إذا ما أمكن جعلنا بالعرض عليه، المهم أنه ينصب عليه اللبن سواء كان في شق أو كان في لحد. نعم. وجهه ايه؟ لا بس بالكفن. نعم. لو ما يتكلم عن الملاصقة، هو بيتكلم ان هو يجعل التراب على وجهه بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث
ثم اماته فاقبره. من الله عز وجل على هذا، ثم اماته فاقبره. ولهذا جعل القبر هذا مما يكون الآدميين، مما أكرم به الآدميون، بخلاف الحيوان، الحيوانات لها جيفة، يجعل يرمى الحيوان وكذا ويكون له جيفة. جميع الكائنات تجد قطا كلبا حمارا بهيمة، لكن الإنسان لا، الإنسان أكرمه الله عز وجل بهذا. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أماته فأقبره، ولكن أبى هؤلاء إلا أن يجعلوا الآدميين كالبهائم، ما أقبره إنما رماه كما يرمى غيره، إنما رماه كما يرمى. ولهذا الكافر يقبر ولو كان كافرا، ونحن نواريه نواريه، لا يدفن في مقابر المسلمين إنما نواريه، لكن ندفنه. ثم أماته فأقبر. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، كيف يواري سوءة أخي. ما
قال: باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية من قرص.
وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: أحياء وأموات في الأرض، قال أحياء وأموات، أحياء تمشون عليه تبنون عليه، وأموات تدفنون فيه. هذه كلها أدلة على ماذا؟ على مشروعية الدفن في باطن الأرض، قبر إذا لم يمكن اللحد أو لحد عند إمكانية ذلك. أحياء وأموات، كفاتا أحياء وأموات، أحياء تمشون عليها وتبنون عليها وكذا، وأمواتا تدفنون فيها وتقبرون فيها. ما من المفردات، نوع يعني المفردات، مفردات المعنى. نعم نعم، هذا تفسير ابن كثير. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية من قرصف
ليس سحولية
في ثلاث أثواب بيض سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة.
ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في كفن الرجل ثلاثة أثواب، وتكون بيضا وليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، ولو كفن في قميص عند الحاجة جاز هذا، لكن هذا هو الأكمل والأفضل. ولو كفن في ثوب واحد جاز إذا كان يستره، لكن هذا الأفضل والأكمل. وفي غير السواد يجوز أيضا، لكن هذا الأفضل. ما
أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها، اللفظ لمسلم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وأخرجوه ومالك في الموطأ مختصرا،
لكن جاء في الصحيح من حديث سالم بن سعد أن النبي لما خرج في بردة جديدة فقال: يا رسول الله ألبسنيها أو كسونيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم دفعها إليه، فلامه الصحابة قالوا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم هذه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: ما أخذته لألبسها، وإنما لتكون كفني، فكانت كفنه. وفي هذا مشروعية التبرك أو جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس غير النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال مثلا هذا عالم كبير أخذ مثلا مشلحه وعباءته وثوبه لتكون كفني. نعم.
والقرصف القطن والسحولية من أعمال اليمن.
نعم.
قال: باب في الصلاة على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أما المرأة فالكفنه يختلف عن كفن الرجل، ورد في ذلك حديث لكن ضعفه كثير من أهل العلم، وهو أن تكفن في خمسة أثواب، وبعض العلم صححه على حسب التصحيح وضعفه، فمن صححه قال بظاهره ومن ضعفه قال لا. والراجح أنه ضعيف، وأن المرأة كالرجل، وأن المرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب. نعم. كيف؟ أي تحنيك؟
الموضوع مسافة التوقف
عليها حتى التحنيك كتبرك هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تحنك اتباعا للسنة وليس تبركا بريق العالم. فإذا جئت بولدك مثلا إلى عالم ليحنكه ليس تبركا بريقه، ولو كان تبركا بريق العالم لمنع، هذا لا يجوز، وإنما هذا بركة سنة وليس بركة ريق، بركة سنة وهي التحنيك. فالتحنيك هو المسنون، تحنيك هو المسنون. نعم نعم نعم. وبمسألة ايه؟ اه نعم.
نقل يقول لأن وقت ذبيحة العقيقة الضحى ساعة ثوب له الأضحية، فهو محمد عمان وقال ابن حبيب لا تذبح ليلا ولا بالسحر ولا بالعشي إلا من الضحى إلى الزوال. وزاد مالك بن مبسوط من ذبحها قبل الأواني التي تذبح الأضحية فيه لم أرها مجزئة عنه وليذبح أخرى. وجه ذلك أنه رفق يستحب إخراجه من غير تقليد، فكانت سنة ذبحه الضحى كالأضحية.
هذا المالكية، يعني هذا قول مالك المالكية، لكن لا دليل عليه كون العقيقة تذبح ضحا كالأضحية، يعني هم قاسوها على الأضحية، قاسوها على الأضحية، ولكن لا دليل على قياس العقيق على الأضحية في الزمن، في زمن الذبح، إنما الوارد في الأضحية فقط. ما نعم وهل الأضحية تجوز ليلا؟ وهل الأضحية تجوز ليلا؟
منهم من أجازها.
إذا ذبحها قبل الصلاة فالنبي يقول هذه شاتك شات لحم، شات لحم، لكن هذا يبقى على القول بأن الليل هنا يتبع النهار وليس يسبق، فيسبح ليلا، وهذا لا إشكال فيه. الليل تذبح الأضحية في اليوم الأول بليلة، اليوم الثاني بليلة، اليوم الثالث بليلة، كل أيام التشريق بحل ذبح الأضحية. لكن إذا قصد ليلا يعني قبل الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال شاتك شات لحم، نعم، فمن ذبحها قبلها فهي إيه؟ فهي لحم. نعم نعم.
قال معنى الكلام أن النجا الأرض بثلاث أحيائكم وأمواتكم تثبت أحياءكم المساكن والمنازل.
نعم.
فضمهم فيها تجمعون وأمواتكم في بطونها في القبور فيجتنون فيها. وجائز أن يكون عمي بقوله كفاتا أحياء وأمواتا تثبت أذاهم في حال حياتهم وجيتهم بعد الموت. ذكر السلف كذا.
نعم هو المشهور أنا يعني مساكن لهم، نعم، لأن الله عز وجل يخاطب بالمعهود، بالمعهود. نعم.
قال مجاهد الذي يرى القبح ليلا، قال مجاهد الذي يعني سبع سنين مجاهد الذي يرى القبلة في صوبه وفي المسجد ولا أدري قال في صلاة الله، قال إن شئت فأخذها وإن شئت فواريها.
ما فيش بأس، هو يعني هو داخل في المفردات لا إشكال، ما في مانع يعني، لكن المشهور دائما التفسير يقدم المعهود المشهور. نعم. لكن هذا لا يمنع الأضحية ايه؟ الليل اللي هو تابع للنهار، يعني يوم العاشر بعد صلاة الإمام تذبح في اليوم في نهارا وتذبح ليلا، تذبح في اليوم الثاني اليوم الثالث، فالأيام بلياليها لا إشكال فيه، إنما لا تتقدم ذبيحة الإمام. نعم. اللي هي الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصلاة على الجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات اللفظ لمسلم، وأخرجه مالك في الموطأ. وزاد أبو داود
ففيه جواز النعي إذا لم يكن به محظور شرعي. إذا كان على وجه الإخبار فإن النبي نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني مات رجل صالح، فكون الإنسان يخبر فقط فهذا الإشكال فيه، مثل ما نقول مثلا مات فلان اليوم يا أخواني وسنصلي الظهر عليه في مسجد كذا فنخرج نصلي إن شاء الله أو نبه على الإخوة أن يصلوا في على هذا الميت، لا إشكال. فالنعي إخبار، فمجرد الإخبار لا إشكال فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد نعى شهداء مؤتة، قواد مؤتة للصحابة، فقال مات جعفر، مات زيد، مات عبد الله بن رواحة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهل هناك فرق بين المسجد وغير المسجد؟ لا فرق. اللي بيقول نعي ما يجوز في المسجد على الوجه المشروع، لا يجوز في المساجد نعي في المساجد، إنما هو النعي المخصوص، النعي الذي في ذكر المآثر ووقوع في المحرمات. أما مجرد الإخبار لا إشكال. إيه الإشكال يعني في مسجد أو في غير مسجد؟ فهذه هذا إخبار، إخبار أن للناس بموت فلان، فلا فرق يكون في مسجد، في ميكروفون، في ميكروفون يقال مات مثلا فلان اليوم والصلاة في مسجد كذا، فإذا كان الناعي لإخبار والصلاة عليه فلا حرج ولا بأس. أما إذا كان الناعي هذا لذكر مآثر وذكر محامد الميت والمتوفى وكذلك أقاربه، مدير عام ما أدري إيه ورئيس كذا، والويل لك إن تركت واحدا ومن الأصهار ومن الأصحاب ومن الجيران، ويضعون قائمة، هذه القائمة يحصل فيها أحيانا شحناء وبغضاء بسبب أنه أسقط واحدا أو ذكره بدون إيه؟ أو ذكره بدون لقبه ووظيفته، فأحيانا يحصل ما يحصل. فكل هذا من أمور الجاهلية. أما مجرد الإخبار مات فلان ونصلي عليه هذا لا إشكال فيه ولا بأس. نعم. وفي أيضا أن النجاشي مات على الإسلام. النجاشي هذا اسم لكل من يحكم الحبشة، النجاشي الذي هو أصحمه نجاشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عالم من أعلام نبوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك بالوحي. وفيه مشروعية الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى على الغائب. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الغائب، تكون على أي غائب، هل على من لم يصلى عليه أو تكون على العظماء والرؤساء وذوي الوجاهة أو تكون لمن له قدم في الإسلام أو إلى آخره. كل هذه الأقوال إنما كانت بالنظر إلى الحديث. فمن لاحظ في النجاشي أنه لم يصلى عليه فقال لمن لم يصلى عليه، ومن لاحظ فيه أنه كان سيد قوم وكذا فقال إذا كان سيدا في قوم وكذا. وهذا الذي كنا نجد مع مشايخنا أو العمل عليه في المملكة، يقول على ما هو عليه كما يقولون. فإذا مات رئيس صلوا عليه، وإذا مات عظيم صلوا عليه، صلوا على ابن باز صلاة الغائب، صلوا على العثيمين صلاة الغائب في مساجد المملكة كلها، مع أن الذي أعلمه من فتاوى الشيخين أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، من لم يصلى عليه. وهذا هو الأقرب، أنه لا يصلى صلى صلاة الغائب إلا على من مات ولم يصلى عليه، إلا على من مات ولم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، وليس مطلق الغائب. لكن عليك بالدعاء، تدعو له إذا أردت أن تدعو له فادعو له. طيب تأتون مسألة، وهي مسألة تنبيه ولاة الأمور على الصلاة، يقولون مثلا صلوا على فلان أو صلوا على مثلا مجموعة من الناس قد قتلوا، يأمرون بالصلاة عليهم صلاة الإيه؟ صلاة الغائب. نقول أما بالنسبة للإمام إذا كان رسميا يا محفوظ، الإمام الرسمي فإنه يصلي، طالما أن ذلك له وجه عند أهل العلم، طالما أن له وجه عند أهل العلم. أما غير الإمام من الناس فمن شاء صلى ومن شاء ترك ولا يلزم، إنما الإمام فإنه يعني يصلي اتباعا لهذا الأمر، وعدم منازعة ولا مشاقة لأمر ولي الأمر طالما أن له وجها. أما إذا لم يكن له وجه فلا، يعني يموت نصارى فيقول نصلي على الشهداء مثلا، لا، أو يموت الناس في ميادين من الخوارج ونقول يصلى على هؤلاء. نعم نعم. لا ليس صحابيا. النجاشي ليس صحابيا. شرط الصحابي الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. نعم لا يقال هذا, يقال مخضرم. نعم لكن طبعا على خير. مين هو الليل؟ بعض الناس
قال ما دخلت الصلاة حتى أنظر من سيخرج فوجدتكم أنتم من الخارج فبدأت أبرر له أن المسألة الخلافية قد يتراجع عند الأخ اللي خرج.
أولا من الأمر هو نفسه صح؟
لا أمر المسألة الخلافية لا يكون ولي الأمر.
لا لا هو نفسه, هو نفسه هو نفسه. مين الشيخ جمعة؟ لا هو تلاقيه هما اللي بيعملوا, هما نفسه هما اللي بيعملوا نفسه. يبقى احنا خرجنا عنه, هو مش خرجنا عن أمره ليس عن أمر ولي الأمر. سبحان الله. يعني فقط هو مراقب بس. هو أصلا مغرض, وانت لو صليت تقول تعالى تصلي ليه؟ هو ينفع الصلاة غيب أصلا لمن صلى عليه؟ يعني انت لو صليت هينتقدك ولو تركت هينتقدك. نعم نعم. نعم. شأن الأئمة غير, لأن يجوز الصلاة على المبتدع إذا كان هذا من ولاة الأمور أو بأمر ولاة الأمور, لأنه لا ندع الصلاة خلف المبتدع إذا كان من ولاة الأمور, فكذلك أيضا لا ندع الصلاة على المبتدع إذا كان بأمر ولاة الأمور. لكن هذا مين؟ هذا عندك أنت يا محفوظ, هذا عندك أنت. أما عندنا, أما عندنا فلا نلزم بهذا. نعم خلاص. يعني أنت تعيد بقى وتعود تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. في إيه؟ نعم. هذا من جهة النظر, لكن النظر يبنى على الأثر. لو صح الأثر, يعني عند من يصح الأثر هذا لا إشكال فيه ويكون اتباع للسنة, إنما يكفي ثلاث أثواب. يعني من جهة التسطر يعني يكفي. ولو قلنا بأن المرأة أمرها محفوظ مبنى على الستر فيزاد, طب المرأة يحملها الرجال ويدفنها الرجال, والنبي قال هل من رجل لم يقال في الليلة. يعني هذا من باب أولى فيه حمل المرأة, لكن هذا تبع يعني بالآثر. لو صحح الحديث عندما صح الحديث هذا لا إشكال فيه. نعم وهذا إجماع, هذا إجماع أكثر ما نحفظ عنه, هل هذا إجماع؟ جل. فرق بين جل وبين إجماع. نعم.
وزاد أبو داود.
نعم. نعم. الإجزاء ثوب. نعم. حتى المرأة. حتى المرأة. نعم. كما أن إجزاء الغسل مرة. نعم. للمصلحة العامة لا إشكال. لو أن واحد يحتاج إلى نقل دم ومعروف أن الميكروفون هو الموجود كوسيلة الإعلام هذا مصلحة للناس. نعم. لكن ليست مصلحة تجارية, ممكن يكون في مصلحة بس تجارية لبعض الناس, لا هذه مصلحة خاصة. لكن لما يكون مصلحة عامة واحد مثلا أو نفع لمسلم, إغاثة مسلم, داء نداء لإطفاء حريق, كل هذا لا إشكال فيه. نعم.
وزاد أبو داود فصف بهم.
الايه لا المصالح العملية مثلا ايه انابيب الغاز يا جماعة انابيب الغاز يا جماعة في بتاع الكهرباء مش عارف عند مسجد كذا لا هاتوا ميكروفون هناك بره لكن هذا إغاثة مسلم في دم في دماء وكذا إنقاذ حريق بيت يحرق نعم هذه مصلحة شرعية كمان يعني مصلحة شرعية للناس إغاثة ملهوف إغاثة ملهوف ولو أمكن أصلا في كل هذه الأحوال أن يجعل الميكروفون خارج هذا لا إشكال لكن هذا لا إشكال فيه لأنه يجوز أن تقول للناس كيت وكيت نعم 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 اه نعم 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 لا نعم
وزاد ابو داود
مجانيه لو كانت مجانيه يبقى مصلحه يعني مثلا احنا في عندنا صدقات في لحم يا اخوان الفقراء ياتوا هذا لا اشكال نعم لكن قال عربية عربات اللحم من مسجد وكذا تروح تشتري 60 جنيه أو 75 جنيه هذه تجارة نعم هذا بيع تماما هذا البيع هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم البيع في المسجد وكذلك الإعلان عن البيع فالبيع والإعلان عن البيع للمساجد لم تبنى لهذا لكن الصدقة لا الصدقة ليست بيعا فنقول في سيارة لحم موجودة الفقير يأتي نعم نعم الإعلان عن لقطة هذا ما هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا طب من وجدها نفس المسألة لأن من ضاعت منه أحوج ممن وجد يعني ضاعت منه يقول أنا مثلا ضاع مني كذا ونهى النبي عن ذلك فكذلك الإعلان عنه لكن يكتب ورقة يكتب شيء وتقع على باب المسجد أنه وجدت كذا وكذا فعلى من ضاعت منه أن يتصل بهذا الرقم نعم نعم في وسائل أخرى يعني ما في 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 ميكروفونات وسائل أخرى لكن لو كان هذا وأمكن أن يكون كما قلنا شيء خارج المسجد من ميكروفون من سماعة حتى ولو كان على المسجد على الميكروفون على سطح المسجد فلا إشكال إن شاء الله فيه لكن داخل المسجد لا حتى ولو كانت ملهوفة حتى ولو لأنه أصلا أنت مأمور أن تقول لا رضاه الله عليك عليك يعني هذا مظنة ألا تجده لأن السنة إذا سمعت من ينشد ضالة فتقول لا رضاه الله عليك فهل نحن نقول هذا إذن الأصل ممنوع حتى ولو كانت المرأة ملهوفة لكن امشي معها وساعدها وكذا واخي بالك ولا تب فلان الفلاني مثلا عنده ميكروفون أو كذا نعم نعم يعلن كيف مجلة ايه هذا بيع مش بيع نعم ينهى عنه لا ينبغي نعم
وزاد أبو داود فصف بهم قال النجاشي اسم يسمى به كل من ملك الحبشة ككسرى لمن ملك فرس الفرس وقيصر لمن ملك الروم والفطيون لمن ملك اليهود وتبع لمن ملك اليمن وجالوت لمن ملك البربر واسم النجاشي أصحمة بالحبشة وهو بالعربية عطية قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسطها اللفظ لمسلم وفي رواية أن امرأة ماتت في بطن فصلى النبي صلى الله عليه
في بطن يعني وهي نفساء
فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقام وسطها وفي رواية أبي داود قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها ولم يثبت المرأة
فدل هذا على أن المشروع إذا صلى الإنسان على المرأة أن يقوم وسطه، أن يقوم وسط المرأة، وأما الرجل فيقوم عند رأسه، فالسنة إذا صلى على الرجل يقوم عند رأسه، وعلى المرأة أن يقوم عند وسطه. طيب إذا اجتمعت امرأة ورجل، جعل رأس الرجل عند وسط المرأة أو وسط المرأة عند رأس الرجل ويصلي عليهما، أو يصلي على كل واحد. نعم.
باب حمل الجنائز وتتبعها ودفنها.
من يقدم؟ من يقدم؟ نعم، الرجل، يعني الرجل يكون أمامه ثم المرأة من ورائه. نعم.
باب حمل الجنائز وتتبعها ودفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. اللفظ لمسلم. وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا على أبي هريرة.
نعم، يعني يدخل في هذا أيضا إسراع في التجهيز، وأنه لا يترك إلا للمصلحة، لا يتأخر بدفنه إلا للمصلحة الشرعية. وقد تؤخر بدفن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، وإلا فالإسراع يدخل فيه هذا. وأما الإسراع بالمشي فيها فإنه أيضا يسرع، فلا يكون المشي فيه التماوت، لكن بما لا يضر الناس ويشق على الناس. نعم.
وعن أبي هريرة. نعم. رضي الله.
إذا كان يعني هو ما يحتاج، ماذا سيصنع لها ولدها؟ لكن إن كان ترتب هذا قطيعة رحم ولا مفسدة لا إشكال إن شاء الله، أو ينتظر به أكبر عدد يصلي فما فيش إشكال، يعني عالم كبير مثلا أو شيخ أو أخ مثلا طالب علم على السنة وكذا، ومات مثلا قبيل الظهر مثلا بساعة فيؤخر إلى العصر حتى يدعى الإخوة وكذا ويأتون للصلاة فيكثر هذا للمصلحة الشرعية، فلا إشكال إن شاء الله. لو للمصلحة، لأنه يسير، يعني إذا مات مثلا ليلا وجعلوا له الظهر رجاء أن يصلي عليه أكبر قدر ممكن، لأنه إذا دفن بالليل من سيصلي عليه؟ من بجوار؟ عموما يعني إذا كان يرجى به مصلحة شرعية مثل كثرة المصلين وبما لا يضره، طبعا قد يكون الرجل مريضا ولا يحتاج إلى أن ينتظر به، أو كذلك أيضا يترتب عليه قطيعة رحم أو فساد، يعني ولده اتصل من خارج لا يمكن تدفينه أبي وكذا، يعني فخلاص ينتظر به. نعم. ما لم يشق يعني هننتظره مثلا لا يومين، لا. نعم. هذا لا إشكال، إحنا نقول جائز يعني ولا يمنع، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أخر، نبي مات الاثنين ودفن الأربعاء. نعم. نعم.
عن أبي هريرة. نعم.
ضفائر. نعم.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبع.
شوف يعني كلام الفوزان كده في أحكام تخص المؤمنات، ذكر الضفائر هذه اللي هي الوحيدة خلف الرأس أو اللجنة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد.
نعم. فالقيراط الشيء العظيم. نعم.
عن عامر بن
رافع: من اتبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراط. ولهذا السنة أن الإنسان يتبع الجنازة إلى الصلاة عليه، يعني من البيت إلى الصلاة، ثم من الصلاة إلى الدفن حتى يفرغ منها. فمن البيت إلى الصلاة هذا له قيراط، ومن الصلاة إلى أن يفرغ منها هذا قيراط آخر. نعم. أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد، إذن أجر عظيم جدا. نعم.
عن عامر بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. اللفظ للبخاري.
نعم.
وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي بعض طرقه: فإن للموت فزعا.
نعم، يعني طبعا بيستغلوا بقى مثل هذه الأحاديث، فإنه لا فرق بيننا وبين يهودي وبين نصراني وبين كذا، هذا يهودي، النبي صلى الله عليه وسلم قام الجنازة طيب قل للناس إذا مرت بكم جنازة يهودي قوم، واقصروا الحكم على محل. لكن ما علاقة إذا مر اليهودي بجنازته قمنا جنازة يهودي، ما العلاقة بين هذا وبين جعل الإسلام كاليهودية والنصرانية وكله؟ ما العلاقة بين هذا وبين حرية الأديان والاعتقاد؟ ما العلاقة بين هذا وبين أن يكون هؤلاء في الجنة والحكم عليهم في الجنة، أن يكون هؤلاء شهداء؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ نقصر الحكم على ما هو عليه. علم الناس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، علم ذلك لا إشكال. لكن في الموضع هذا علم الناس أنه يشرع، أنه يجوز الزواج بالكتابية يهودية أو نصرانية. علم الناس أنه تؤكل ذبائح أهل الكتاب. علم الناس عدم ظلم الكتاب من اليهود والنصران. علم الناس الإحسان إلى اليهود والنصران. علم الناس ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله، لكن جاء في كتاب الله وسنة رسول الله أن الناس يخيرون في اعتقادهم وفي اتباع وفي الدين الذي يتدينون الله به. لا، لم يأتي هذا. طالما أنك تستدل بالنصوص فخذ حديث النبي: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هي الجنازة يهودي. وخذ حديث النبي أيضا في كما عند مسلم، حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلم أهل النار. ما تأخذ هذا؟ خذ هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم. فلو كان مسلما أي أمر بالإسلام، أسلم تسلم. قال هذا النبي لأبي بكر، قاله لعمر: أسلم يا أبا بكر، أسلم يا عمر، إنه عاد الإسلام. فخذ هذه الأحاديث. لكن بعض الناس يتاجرون بهذه والعياذ بالله، ولهذا هذا القول قول كفر. لكن هذا يحتاج يعني إلى قامة حجج، ربما يكون جاهلا، ربما، لعل، الله أعلم. لكن الشاهد من هذا أنه هؤلاء جعلوا نصوص الشريعة قراطيس، يبدون بعضا ويخفون كثيرا منها. نعم. قالوا في بعض الرقية: فإذا الموت فزعا. هذا كان ثم جاءت أحاديث أخرى في عدم القيام، فبعض العلم قال بأنها حديث القيام نسخت، وبعضهم جمع بينها على أن السنة القيام ويجوز القعود. فمنهم من سلك مسلك النسخ، ومنهم من سلك ماذا؟ مسلك الجمع. نعم. على ترك القيام يعني وجوبا أو هكذا الترك، فيكون هذا جائزا أو يكون على النسخ. فإذا كان مقصود الترك كلي يبقى يقولون بالنسخ. نعم. وإذا كان مثلا المراد يعني ترك القيام، على ترك القيام يعني إيه؟ يعني لزوم ذلك. نعم. طيب ننتهي من هذا. وهذا كله منسوخ،
وهذا كله منسوخ، إنما كان
هذا مسلك النسخ. نسخ. نعم.
إنما كان ذلك في أول الإسلام. يدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الحد. نعم. تمام، كويس. يعني سؤال جمع الكعكة للمرأة والضفيرة والفرق على جنب، من جنب، من جانب، ليس في وسط الرأس. نعم.
تقصد بذلك التجنب لزوجها، أو تقصد إظهارها بالمظهر
هذا في الضفيرة، يعني في الضفيرة أجازت أو السد خلف. نعم الشيخ الفوزان. نعم يقول عن بعض العلماء. نعم نعم، ولهذا إذا كان يعني إذا كان تقصد التشبه فلا شك أن هذا ممنوع، لكن مع عدم قصد التشبه نعم. فمن العلماء من قال بالكراهة، هذا سمعناه من شيخنا الأطرم، أظن شيخ الفوزان أيضا في جبت في أحكام تخص ما ذكر الضفيرة، أظن في أحكام تختص بالمؤمنة. نعم، يعني أخوكم محمد بيسأل يقول يعني كيف نجمع بين أن المرأة لا تخرج زكاتها لزوجها، نجمع أن المرأة تخرج زكاتها لزوجها وبين ما ذهب إليه من الفقهاء من ذهب إليه من أن الإنسان لا يخرج زكاته لمن يرثه والزوجة سترث زوجها، فكيف تخرج الزكاة وهناك لا يخرج الرجل لمن يرث مثلا مثل أخيه، فكيف نجمع بينهما؟ هنا نعم، هنا المنع في الأخ أن يخرج الزكاة لمن يرث لأنه تلزمه نفقته، فإذا كان معسرا فقيرا ولا يجد فعلى من تلزمه نفقته إذا كان عاجزا أن ينفق عليه وليس من زكاته. طب ومن تلزمه نفقته؟ من يرثه. إذن هذا لو أنه أخرج الزكاة لهذا الأخ فإنه يكون قد حصن ماله. ليه؟ لأن نفقة تلزمه. أما الزوجة فنفقة تلزم مين؟ الزوجة ولا الزوج؟ تمام، فلما لم يكن على الزوجة لزوم النفقة جاز إخراج الزكاة. فالعلة ليست هي مسألة الميراث، الميراث هنا مرتبط بالنفقة في الأخ، مرتبط بالنفقة أي لما كان سيرثه لزمته النفقة، فيبقى الفارق هو عائد إلى النفقة. أما المرأة فالنفقة تلزم الزوج ما تلزم المرأة، ولهذا لو كان الزوج من أفقر الناس والمرأة من أغنى الناس ما لزمت المرأة النفقة؟ ما لزمت المرأة النفقة بموجب الميراث؟ لا، لأن النفقة تكون مقابل البضع، الاستمتاع بالبضع. النفقة عند بين الرجل والمرأة، النفقة في مقابل الاستمتاع، ولذا نفقت الزوجة تتقدم على نفقة من سواها لأنها على العوض. حتى قالوا على الوالدين، لأن الوالدان نفق على الإحسان، لكن هذا بعوض، هذا بعوض، ولذا من ألزم النفقات على المرأة على الرجل نفقة الزوجة، من ألزم النفقات على الرجل نفقة الزوجة، لأنها في مقابل البضع الاستمتاع عن عوض. فالشاهد أن المرأة لا يلزمها نفقة على الزوج، إنما الأخ هذا سيلزمه نفقة على مين؟ سيلزمه النفقة على أخيه. ليه؟ بموجب أنه سيرثه. لكن بعض الفقهاء زي شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى أنه إذا كان ماله لا يسع للنفقة ولا للزكاة جاز إخراج النفقة من الزكاة، جاز أن ينفق عليه من الزكاة إذا ضاق ماله فيجوز أن يخرج له من الزكاة. نعم. لو كان عاقلا ليس له، يبقى من باب أولى كان سفيه. المرأة يبقى ده ظلم، تدفع ظلم عن نفسها. لو امرأة إذا ما أعطاها زوجها ضربها ضربا مبرحا، يكسر يفتح رأسا ويكسر عظما، فهذا ظلم. فلو أعطته مالا تدفع عن نفسها فلا إشكال. هو احنا لا نمنع أن المرأة تعطي المرأة الزوج، نحن نمنع أن الزوج يلزمها بذلك. الشرع يمنع أن يلزمها بذلك، وهل يجب ذلك عليها؟ ما يجب. نعم نعم. في تطفير. نعم. نعم. والسنة وردت بالتطفير. نعم. نعم. يقول أخونا إبراهيم، هل المرأة تلزم نفقة الأم، تلزم نفقة الأم إن كانت الأم محتاجة وفقيرة؟ يلزم الفرع بالنفقة على الأصل إذا كان محتاج، كما يلزم الأصل بالنفقة على الفرع إذا كان محتاج. لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الرجل والمرأة. فالأصول تجب النفقة عليهم من الفروع إذا كانوا في حاجة، والفروع تلزمهم النفقة على الأصول إذا كانوا كذلك في حاجة. لا فرق يعني بين الذكر والأنثى. حديث مسعود مات. إيه، ما احنا قدمنا. نعم. المولى وليه؟ لا، واحد. نعم. لأنه صار معتقن يعني. إنما العبد يكون الباقي على الرق. إنما هذا يعني إذا أعتق يعني. نعم. نعم صحيح، على اعتبار يعني انه قد يطلق على السيد وقد يطلق على نعم. سيد، نكتفي بهذا.